بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه الجنة بغير حساب.
الشريط 34.
أسألكم الله. يقول: امرأة تقرر لها عملية جراحية في أسفل البطن وذلك إثر فتاق خطير قد يؤدي إلى تسمم أو تقطع في الأمعاء وذلك حسب تقرير الطبيب، وفي أثناء ذلك حملت المرأة وهي الآن في أقل من شهر، فما الحكم؟ امرأة تقرر لها عملية جراحية في أسفل البطن وذلك إثر فتاق خطير قد يؤدي إلى تسمم أو تقطع في الأمعاء وذلك حسب تقرير الطبيب، وفي أثناء ذلك حملت المرأة وهي الآن في أقل من شهر، فما الحكم في إسقاط الجنين؟
لا بأس المرأة إلى إسقاط، لا بأس. إذا كان عليها خطر فلا بأس، أما إذا كان ما في خطر يبقى. أما إذا قرر الطبيب المختص والطبيب المختص أن هذا الحمل يسبب خطرا عليها بسبب المرض الذي أصابها فلا بأس. ثم في الأربعين الأولى أمره أسهل، إسقاطه أمره أسهل ما دام في الأربعين الأولى للمصلحة لا بأس بإسقاطه.
يقول: هناك بعض العادات والمغالطات الشرعية والجهل وعدم التطبيق للدين، ومن بين هذه الأمور الحجاب، فالنساء بلا حجاب، وإذا قلنا لهن ووعظناهن قلنا: ما هذا الدين الجديد الذي أتيتمونا به لم نسمع به من قبل، نحن قلوبنا طاهرة نظيفة، ومن هذا الكلام المنفوش المظلم، مع العلم بأن أزواجهن لا يقولون لهن شيئا حتى وإن رأى المرأة بين الرجال، فنريد جوابا كافيا شافيا منكم.
الواجب على المؤمن أي ينكر المنكر وأجد إلى الخير، سواء كان زوجا أو أخا أو أبا أو ابنا أو غير ذلك. وقولهن ما نسمع هذا كذب، كل مصلحة بين المسلمين لابد يسمعونها، يسمعون الحجاب ويسمعون الأوامر والنواهي في المواعظ وفي بيوتهن من أهل الخير وفي جلسائهن من خير، لا بد أن يسمعن هذا. ولكن قلة المبالاة وقلة الاشتراك وقلة العناية كل هذا ينفي الحق ويجعل المرأة ونحوها وغيرها من أهل الباطل يقيمون على الباطل لإعراضهم وعدم عنايتهم، وإلا فالذي يعتني يسمع مواعظ، يسمع ما يذاع في إذاعة القرآن، يسمع الدروس في بعض المسائل التي يصلي فيها إلى غير ذلك، يسمع من أبيه من أمه من أخيه من غير ذلك، فالإنسان الذي عنده بعض العناية يسمع. فالواجب على النساء تقوى الله وأن يتسترن عن الأجانب وأن يبتعدن عن أسباب الفتنة وأن يحذرن التساهل و لزوم العادات الباطلة، يجب الحذر من ذلك.
كنت أحد النساء اللاتي أصبن في حريق منى في حج هذا العام، ومنذ ذلك اليوم وحالتي الصحية سيئة جدا، ولكن كنت أحيط بما يدور حولي، ولكن لم أكن أعرف أوقات الصلوات ولم أصلي طوال هذه الفترة، وذلك بسبب كثرة العمليات الجراحية التي أجريت لي وتناول المهدئات المستمرة. والسؤال: كيف يتم قضاء الصلوات الفائتة؟
الواجب عليك التوبة إلى الله في هذا، إذا كان عقلك معك التوبة إلى الله وابتداء الصلاة من الآن، لأنه مضى زمن طويل، فالواجب التوبة إلى الله من ذلك، لأن ترك الصلاة عند كفر، فالواجب التوبة إلى الله وابتداء العمل من الآن، صلاة المغرب والعشاء الليلة وهكذا ما بعدها، والتوبة عما سلف ما دام عقلك معك. نعم.
تقول لا تعرف أوقات الصلوات،
إذا كان عقلها معها لكن ما تعرف ما عندها من يفيدها، على كل حال مضى مضى، عليها التوبة إلى الله وعليها من جديد أن تصلي.
أثابكم الله. يقول هل يصح بأن يقال عمن يتعاطى الدشوش ويبقيها في بيته أنه سوف يحرم من دخول الجنة؟
يخشى عليه، هذه من المعاصي يخشى عليه منها، يخشى عليه المعاصي كلها من أسباب دخول النار، والدش والدشوش من المعاصي لأنها وسيلة إلى الشر والفساد. نعم.
لعل ذلك من باب أنه غاش لرعيته يا شيخ.
هذا شيء آخر، هذا يكون أحد يغش بها الناس شيء آخر، وغشها فليس منا، لكن هو على كل حال قد تعاطى معصية هو على خطر من كسائر المعاصي، وإذا فعلها مع أولاده ومع أهل بيته ومع أصحابه هو غش لهم.
أثابكم الله. يقول ما هو الحكم الشرعي في الحجامة وما هي صحة الحديث لا دواء إلا في ثلاث وذكر منها شرطة محجم؟
الحجامة دواء طيب صحيح، صحيح البخاري، الشفاء ثلاث، شرطة محجم وشرطة عسل وكلية الأرض وما أحب أن أكتب. فالحجامة إذا دعت الحاجة إليها من الدواء الطيب إذا وجد من يحسنها.
يقول هل هناك أيام مخصصة تكون فيها الحجامة أم في أي يوم؟
لا، حسب الحاجة، على حسب الحاجة، الحاجة من التخصيص فيها ضعف، على حسب الحاجة.
سابقكم الله. تقول أرضعت ابنة أخي شهرا كاملا، هل تصبح هذه البنت أختا لجميع أولادي حتى الذين هم أكبر منها؟ أرضعت ابنة أخي شهرا كاملا، هل تصبح هذه البنت أختا لجميع أولادي حتى الذين هم أكبر منها؟
نعم، إذا أرضعت المرأة بنتا أو ذكرا رضاعا شرعيا صار أخا لأولادها اللي قبله واللي بعده كلهم من هذا الزوج ومن غيره، يكون أخا لأولادها جميعهم من الزوج الحاضر والزوج اللي قبله والزوج اللي بعده، لأن صار ولدا لها أو بنتا لها إذا كان رضاع خمس رضاعات أو أكثر في الحولين، حالك من الطفل الحولين قبل أن يفطر. إذا أرضعت المرأة خمس رضعات أو أكثر في حال كونه في الحولين صار أخا لأولادها جميعهم السابقين واللاحقين والذي وضعنا كلهم، وأخا لأولاد زوجها صاحب اللبن، أخا لأولاده منها ومن غيرها.
سابقكم الله. يقول ما هو الحكم في استخدام الدف، وهل يجوز للرجال سماعه واستعماله، حيث أن هناك من يستشهد بحديث المرأة التي قالت للرسول صلى الله عليه وسلم لأضربن بالدف على رأسك إن أنجاك الله، فقال صلى الله عليه وسلم في بنذرك، والوفاء بالنذر لا يكون إلا في طاعة.
هذا خاص به صلى الله عليه وسلم استبشارا بسلامته وعافيته وقدومه بعافية، وأما الدف فهو للنساء في الأعراس وفي الأعياد، فلا نحكي عن هذا الدف، لكن هذه امرأة نذرت فرحا بقدومه سالما عليه الصلاة والسلام، فأقرها أن تهب بنذرها من أجل عملها، نيتها الصالحة وعملها الصالح ومحبتها لله ورسوله، أما هؤلاء يعملونها محبة للهوى واللعب.
سابقكم الله. تقول أنا طالبة في إحدى كليات التربية، وأثناء الإجازة الصيفية توفي مدرس مادة النحو والصرف، وبعد أسبوعين فتحت المدارس والكليات، فقامت بعض الطالبات وصلينا على هذا المدرس الصلاة على الميت الغائب، فما حكم ذلك؟
الصلاة الغائب خاصة من نجاشي رحمه الله، وألحق به بعض أهل العلم من كان له قدم في الإسلام ويصلح الإسلام من العلماء والأمراء، أما الصلاة على العادية صلاة الغائفة لا أصل لها، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحد ولا الصحابة رضي الله عنهم، غلط من البنات.
تقول أيضا هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت من غير حضرة الرجال؟
نعم يشرع المرأة تصلي على الميت مع الرجال في المساجد وغير المساجد، في المساجد تكون خلف الرجال وفي بيت ميت تصلي عليه مثلا، لكن لا تذهب إلى المقابر، لا تصحبه إلى المقابر ولا تزور المقابر. أما الصلاة على الميت في المصلى أو في المساجد أو في بيت قبل أن ينقل لا بأس، صلي عليه أهله.
سابقكم الله يقول هل يمكن أن يتزوج إنسي بجنية والعكس، وما حكم ذلك مع التعليل؟
لا أصلي هذا، لا أصلي هذا، ولا يعلم في الشرع ما يجيز ذلك. فالإنس لهم أخلاق ولهم صفات غير صفات الجن، وتحقق إسلام الجنية وأنها سليمة أمر مستبعد، فلا ينبغي ولا يليق أن يتزوج الإنس بالجنية، بل في الإنس كفاية والحمد لله، الجن للجن والإنس للإنس، وليس هناك دليل يدل على جواز تزوج الإنس من الجن. ثم أمر آخر وهو أنهم لا يؤمنون، ولست على بصيرة منهم ولا على يقين من إيمان المرأة أو أهلها أو طيبهم أو خبثهم، لأنك في جنس وهم في جنس، يتلونون ويتغيرون ويختفون عنك، فلا يليق بالمؤمن أن يتزوج بجنية لو أمكن هذا. لك بعض أنه يمكن ذلك لكن لا وجه له ولا دليل عليه ولا يليق.
أصابكم الله يقول بعض طلاب العلم يمتنع من الزواج ويتحجج بقوله أن ابن تيمية لم يتزوج، وكذلك ابن القيم. بعض طلاب العلم يمتنع من الزواج ويتحجج بقوله أن ابن تيمية لم يتزوج وكذلك ابن القيم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
لا، ابن القيم تزوج ولا ابن القيم تزوج وله أولاد، أما شيخ الإسلام لم يعرف أنه تزوج ولعل له علة، والزواج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الله، قال أنكحوا لأنكم الصالحين من بعدكم وإيمانكم، وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما لحد كلام مع القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع من بعد فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، وليس لأحد قدوة في هذا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يكون ابن تيمية أو غيره يترك الزواج وهو قدوة في هذا، قد يكون له علة. فالواجب على الشباب الزواج والبدار بالزواج إذا قدر، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بل ولأمر الله سبحانه وتعالى.
أثابكم الله يقول رجل كان يملك عمارة تتكون من 7 شقق ولديه 4 أولاد و4 بنات، وقبل أن يتوفى قسم الشقق بين الأولاد فقط ولم يكتب للبنات شيئا، ولكنه أوصى كل ولد بإحدى أخواته وقال كل منكم يرعى أخته إذا طلقها زوجها أو مات عنها، ولم يقصد بذلك مشاركة الأخوات في تلك الشقق، هل عمله ذلك جائز؟ وماذا يجب على الأولاد تجاه أخواتهم؟
الواجب عليهم أن يكونوا سواء مثل ما قال الله جل وعلا، يوصيهم الله في أولادهم للذكر من حظ الأنثيين، لا يجوز لهم الاختلاط بالشقق، بل هم مع أخواتهم للذكر من حظ الأنثيين، إلا إذا سمح الأخوات وأعطوهم وكان الأخوات مرشدات وسمحنا فلا بأس، إلا فيجب على ولا يجوز لأبيهم ولا لهم الجور والظلم، هذا من عمل أبيهم ظلم ولا يجوز، يجب أن يكون الورث بينهم كما شرع الله. وإذا حاف أبوهم أو أمهم لا يجوز لهم الرضا بذلك، يجب أن ينفذوا أمر الله، تكون التركة بينهم على حسب الميراث الشرعي، للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا شرع الله للعباد. لكن إذا كان البنات مرشدات وسمحنا بحقوقهن لإخوتهن من غير جبر بل بالطوع والاختيار عطم منهم
لا بس. أسابكم الله يقول لدي أرحامي إخوة زوجتي لديهم دشوش، لدى أرحامي إخوة زوجتي دشوش، هل أمنع زوجتي وأبنائي من زيارتهم؟
عليك نصحوا لهم، عليكم النصيحة ولا تمنع، لكن عليك النصيحة وتنصح لك إذا زاروهم لا يحضروا منك. نعم.
سابقكم الله يقول إن المرأة في بيتها تأخذ راحتها في الملبس عندما تقرأ القرآن وتمر على آية بها سجدة، فهل تسجد وهي كاشفة رأسها وصدرها وذراعها؟
لا بأس، لكن كنا تكون حشمة أحسن، لأن السجدة خضوع لله من صلاة، سجدة تلاوة خضوع، يسجد الذي مستور رأسه غيره والطاهر غيره، من باب الخضوع لله ليس الصلاة، لكن إذا سترت رأسها وكملت سترها كالصلاة فحسب، الأمر بلازم الأمر واسع وهكذا الرجل.
سابق الله يقول هل يدخل ولد الزنا الجنة؟
نعم
ولد الزنا هل يدخل الجنة؟
إذا كان من أولاد المسلمين نعم، ثم أنهم على أبيه وأمه كلهم عليه، إذا مات صغير قبل الحلم هو من أهل الجنة، أولاد المسلمين في الجنة بإجماع المسلمين، لكن إثم على الزاني والزانية إن شاء الله العافية. أما حديث لا يدخل الجنة ولا الزنا فحديث أي صحيح، موضوع ليس بصحيح.
أثابكم الله يقول إنني مقدم على زواج، ولكن أخي الكبير قد رضع مع أختي الفتاة التي أرغب الزواج منها، رضع معها من أبيها، علما بأننا لا نعلم شيئا عن عدد الرضاعات، فهل يحق لي الزواج منها؟
رضاع أخيك ما يمنعك، إذا كنت ما رضعت أنت من أمها لا بأس أن تزوجها، رضاع أخيك لا يمنعك، أما أخوك هو محرم لها، إذا ثبت أن رضاع 5 رضعات أو أكثر من زوجة أبيها أو من أمها، أما إذا ما ثبت فليس بمحرم لها، دعوى الرضاعة ما تكفي، لابد من ثبوت 5 رضعات أو أكثر حالك من الرضيع في الحولين، أما أنت ما عليك منه، أنت ماذا ما رضعت فيحل لك. نعم.
سابقكم الله يقول أو تقول لقد كنت أقوم برعاية والد زوجي المريض الذي كان يعاني من مرض أقعده عن الكلام والحركة، وكنت أقوم بكل ما يلزمه، فأخبرني البعض بأنه لا يجوز أن أطلع على عورته، فهل يلحقني إثم بذلك؟ أي. وماذا؟
أي.
لقد كنت أقوم برعاية والد زوجي المريض
الذي
والد زوجي
نعم.
الذي كان يعاني من مرض أقعده عن الكلام والحركة، وكنت أقوم بكل ما يلزمه، فأخبرني البعض بأنه لا يجوز أن أطلع على عورته، فهل يلحقني إثم بذلك؟ وماذا يجب علي؟
إذا دعت الضرر لا بأس، وإذا وجد من يقوم غيرك زوجة له هؤلاء، إذا كان له زوجة تقوم بزوجته، وإذا اضطر إليك فلا حرج، إليك أو إلى ولده أو إلى غيركما، فالخادم مثل الطبيب إذا اضطر إليه لا بأس، أما إذا تيسر زوجة له أو أمة له تقوم به تغني عنكم، لا يجوز تكفي زوجته.
لدي يا سماحة الشيخ بنت مدرسة، وجاء تعيينها في إحدى القرى أو الضواحي القريبة لمدينتنا، وهذه الضاحية تبعد عن المدينة ما يقارب 200 كيلومتر، فهل أوافق على ذهابها إلى تلك القرية وأستأجر لها بيتا هناك، أم أجعلها مع زميلتها في العزبة الخاصة بهن، أم أجعلها تجلس بالبيت، لأنني محتار في أمري؟
إذا تيسر لك أن تذهب معها أو يذهب معها زوجها، ولا اتركوا الوظيفة، لا تروح وحدها ولا تروح بدون محرم، إما أن تذهب معها أنت أو يذهب معها زوجها أو أخوها وإلا فلا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسافرها إلا مع ذي محرم، وسفرها وحدها أو مع النساء خطر لا يجوز.
أثابكم الله، سائلة تقول هل يجوز تحديد شعر الحاجبين بالموس وليس نتفهما؟
لا يجوز، لا شعر الحاجبين لا يجوز تعرض له، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عن لامصة والمتلمصة، واللامصة التي تأخذ من شعر الحاجبين فالواجب تفو عنهما.
تقول أيضا هل السنة عدم تنشيف الماء من على الجسم بعد الغسل للعمرة؟
لا بأس، من نشف فلا بأس ومن ترك فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل نفض الماء، أعطتهم من منه مني فرده وجعل ينفض الماء بيده، فمن نفض الماء بيده فهو أفضل، ومن تنشف فلا بأس.
أثابكم الله يقول ذكر شارح الإقناع أن الإمام أحمد رحمه الله أخذ من حاجبه، فهل يدل ذلك على جواز الأخذ من الحاجب للرجل؟
لا يؤخذ من الحاجب لا للرجل ولا للمرأة، ولو فعله أحمد، أحمد هو معصوم عالم يخطئ ويصيب، أحمد يخطئ ويصيب، والشافعي يخطئ ويصيب، ومالك يخطئ ويصيب، وأبو هانف كذلك، وكل عالم، الحجة فيما قاله الله ورسوله هو في قول فلان وفلان، والرسول نعن النابصة والمتلمصة وهي الأخذ من شعر الحاجبين، والرجل من باب أولى، لأن المرأة تحتاج إلى التزين والرجل يدعو إليها، إذا لعنت المرأة وهي قد تدعو الحاجة إلى تزينها بذلك فالماء في الرجل من باب أولى أن يمنع.
أصابكم الله. يقول جرب بعض الناس ماء زمزم فذكروا أنهم وجدوا له أثرا في مكة أما خارجها فأثره أقل، فهل لهذا أصل أم أن بركة ماء زمزم عامة؟
ليس لهذا أصل، بركته عامة. يقول صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها مباركة، هكذا رواه مسلم الصحيح إنها مباركة. زاد أبو داود في بسند صحيح إنها طعام وطعم وشفاء وسقم، فهي مباركة في مكة وفي غير مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج مر على أهل زمزم وشرب من زمزم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أصابكم الله. يقول عندي في المنزل خادمة وعندما أذهب إلى مكة أو جدة أو غيرها من المدن أخذها معي، فما الحكم لأنها أجنبية عني وليس معها محرم، وتسافر معي وليس معنا سوى أهلي وهي؟
هذه تبعكم، إذا سفرتم جميعا تكون تبع أهلك، أما وحدها معك لا، لكن مع أهلك إذا سفرتم تكون معك، لأنها ليس لها وجه محرم، مثل عتيق أهل عند أهلها فعتقوها وجلس عندهم تتبعهم.
ما حكم أخذ المجلات الموجودة عند خياط النساء إلى البيت لاختيار بعض الفساتين لتفصيلها منها حيث يوجد بها صور نساء متبرجات؟
لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، ولا بل ينبغي إتلافها، لكن الصور ينبغي إتلاف الصور المتبرجة والاستفادة مما فيها غيرها، يتلف الصور المتبرجة ويستفيد منها.
هل جدة الزوجة لأبيها من المحارم؟
نعم، جدته من أبيها وأمها من المحارم. الله قال وأمهات نسائكم، وأم الأم وأم الأب أمها، أم المرأة جداتها من أمها، وجدات الزوج مثل أمها أيضا. وأجداد الزوج كذلك.
سابقكم الله. يقول والدتي امرأة مقعدة وقد حبست في أيام عافيتها حمارة قد آذتهم في المنزل في طعامهم وشرابهم، ثم أوصت رجلا من أقاربها. والدتي امرأة مقعدة وقد حبست في أيام عافيتها حمارة
حبست
في أيام عافيتها
حبست
حبست
حبست شبعت حبست نعم
لا شكلها هكذا حبست شكلها حبست
حارسين وباتة
اي نعم
حضروا مع التحديث هو الوقت. نعم.
في أيام عافيتها حمارة قد آذتهم في المنزل في طعامهم وشرابهم، ثم أوصت رجلا من أقاربها أن يطلقها ولكنها ماتت أي الدابة قبل إطلاقها، فهل عليها من كفارة أو إثم؟
ما فهم السؤال، تعيد السؤال.
يقول والدتي امرأة مقعدة وقد حبست في أيام عافيتها حمارة
حمارة
حمارة نعم
وعمارة
لا حمارة
حمارة بالحاء
بالحاء
والعمارة حمارة نعم وقد حبست
نعم وقد حبست في أيام عافيتها حمارة قد آذتهم في المنزل في طعامهم وشرابهم، ثم أوصت رجلا من أقاربها أن يطلقها أن يطلقها
يطلقها
نعم إيه؟ يطلق الدابة إيه؟ ولكنها ماتت أي الدابة قبل إطلاقها، فهل عليها من كفارة أو إثم؟
عليها التوبة التوبة، وإنسان حمارة لغيرهم يضمنونها، كان مرتا لغيرهم يضمنونها لأنه قتلوها، وعليها التوبة قبل أن علمت، وإن كان ماتت ما درت يدعى لها ويستغلها وصدق عنها الحمد لله.
أثابكم الله. يقول هناك أناس يقولون أن التصفيق للرجال في حفلات الزواج مكروه وليس محرما، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز لي أن أحضر هذه الحفلات إذا كان فيها تصفيق فيما يسمى بالمحاورات الشعرية؟
ظاهر النصوص أن التصفيق يختص بالنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق للرجال والتصفيق للنساء، فإذا كان مباراة وغيرها يكبر كبر الرجال الله أكبر الله أكبر سبحان الله ولا في التصفيق، أما النساء هم أهل التصفيق لأن أصواتهن قد يكون بعضها عورة قد يكون فيها خضوع، فالمرأة شرع لها بدل الصوت التصفيق حتى في الصلاة إذا نسيت صفق أو استؤذن عليها وهي في الصلاة تصفق. نعم.
ما حكم إزالة شعر الحاجبين إذا أدى إلى تشويه المنظر وخصوصا في النساء؟
الحاجبان لا يجوز إزالتهما ولا الأخذ منهما، هذا نوصل إلى عين الرسول من فعله، لا يجوز لا من الرجال ولا من النساء. نعم.
تقول امرأة قامت بعمرة وعادت إلى البيت دون أن تقص من شعرها، وذلك لظرف خارج عن إرادتها، فعادت إلى البيت ونسيت ذلك وبعدها تذكرت، فماذا يجب عليها؟
متى تذكرت تقص، هم لازم في مكة يطاف وسعى معتمد ونسي ولم يكن له الطريق أو في بلده، لازم يقص يقص رأسه أو حلقه، كان رجل يحلق أو يقص، وإن كان امرأة لازم يقص، والحمد لله في هذا.
سبحان الله. يقول هل يجوز نتف الوجه بدون مس الحواجب بالنسبة للنساء؟
هل يجوز
نتف الوجه دون الحواجب؟
إذا كان الأخير قد ما في شيء زايد يترك، لأن بعضها عندك رابه ملحق بالنمس، أما إذا كان في شيء يشوه فلا بأس أن يخذ زايد على اللحية، أما اللحية لا يتعرضها، والخدين والمرأة كذلك الحاجبان وغيرهما، أما إذا شيء شيء يشوه مثل لبك لها لحية أو لبك لها شارب تأخذ هذا اللي يشوه، أما شيء لا عادي لا تتعرض.
قل أيضا هل يجوز لبس العدسات اللاصقة للزينة أمام النساء؟
تركها أحوط إلا إذا كان فيها مصلحة تزيد بصر، ولا تركها أحوط من باب الاحتياط إلا إذا كان في لبسها منفعة للبصر.
امرأة توفي زوجها وهي الآن في أشهر العدة ولديها بقر وغنم وتريد أن تخرج بها لكي ترعاها، فهل إذا فعلت ذلك عليها إثم؟
هذا من الحاجة، دعت الحاجة لا بأس، لكن لا كان هناك من يرعاها وتيسر من يرعاها تستني من يرعاها، كانت حول البيت يعني بيوت الشعر تكون مرعايهم حولهم لا بأس، يعني هذا من الحاجة، لكن إذا تيسر أن يقوم بها راع خاص يكون هذا أسلم وأحسن.
يقول أو تقول أنا امرأة أتتني الدورة الشهرية حيث أنها انقطعت قبل يومها المعتاد، ولكنها عندما اغتسلت للصلاة فوجئت في اليوم الثاني بأن الدورة الشهرية لم تزل، فهل تجوز لي الصلاة في حال انقطاع الدورة مع علمي بأنها ستعود لي في اليوم التالي، علما بأن هذا الانقطاع يكون أثناء زمن الدورة المعتاد؟
نعم، إذا كانت تعلم هذا إذا انقطع الدم تغتسل وتصلي في اليوم الذي تطهر فيه، وإذا عاد الدم تجلس ولا تصلي، إذا كان عادت خمسة أيام تطهر تحيض يومين ثم تطهر يوم ثم تحيض يومين، اليوم الذي تطهر فيه تغتسل وتصلي، وأيام العادة تجلس. بعض النساء هكذا تسمى العادة الملفقة، بعض النساء تكون عادة سبعة أيام ثمانية أيام، يوم طهر ويوم حيض، يوم الطهر تصلي فيه تغتسل، يوم الحيض تجلس ولا بأس، الحمد لله على حسب العادة التي جرت عليك.
نهاية الوجه الأول فضلا اقلب الشريط في إكمال الوجه الثاني.
رجل ابتلي بامرأة لا تحفظ سر بيتها وتكثر الكلام فيما ينفع وما لا ينفع، فضلا عن أنها تكذب على زوجها ولا تخبره بالحقيقة، وهذه المرأة كلما كلمت أهلها بالهاتف عادت إلى زوجها بوجه مختلف ونفسية متغيرة، وأصبح الزوج يتوجس خيفة، وغلب على ظنه أن في كلام أهل الزوجة تحريض لها عليه، وكعادتها في الكذب إذا سألها الزوج عقب المكالمة عما دار فيها كذبت ولم تخبر بالحق. السؤال الأول، هل يجوز أن يستمع الزوج لواحدة من هذه المكالمات خفية ليعلم ما يقال ويحدد بعد ذلك إن كان سيمنعها أو لا، وهل هذا تجسس؟
ينصحها، عليها ينصحها ويجيها إلى خير، يشدها إلى ما ينبغي، وأن تستقيم في أخلاقها وأن لا تحدثه إلا بالصدق، عليها ينصحها ويجتهد في ذلك. أما السماع لمكالمات لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع هذه القوم وهم له كاره ينصب في أذنه الآدم، يعني الرصاص يوم القيامة، ما يجوز يسمع لهم، يعني قد يكون بينهم وبين بنتهم أسرار، فلا يجوز التسمع لهم، لكن ينصحها ويحرضها على الخير ويوصيها بما ينبغي ويحذرها من أن تسمع من أهلها ما يضرها ويضره. المقصود عليه وصيتها بالخير والحرص على نصيحتها حتى تستقيم أخلاقها.
يقول السؤال الثاني: لقد نصح الزوج زوجته كثيرا في هذا الأمر أي حفظ السر وعدم الكذب، ولكن لا زالت على حالها ويفكر في طلاقها لهذه الآفة، فهل تنصح يا سماحة الوالد حفظك الله بطلاقها؟
النساء سواها كثيرة الحمد لله، إذا لم تقبل النصيحة وخاف من شرها طلاقه أصلح، أما إذا قبلت النصيحة واستقامت على أخلاق المرضية فلا بأس، وإلا فالطلاق أصلح. يقول الله سبحانه: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فهو يتحرى ما هو أصلح له، فإن رأى الفرقة أصلح طلق، وإن رأى العلاج بالنصيحة والتوجيه والكلام الطيب فعل ذا، يعمل ما هو الأصلح وما يغلب على ظنه أنه أرضى لله.
أسألكم الله. يقول: امرأة أصيبت بمرض عصبي أو نفسي فشربت مادة سامة وماتت، فما حكمها في ذلك؟ وهل هو حكم الانتحار؟ وبماذا تنصحون أهلها؟
إذا كان ما تدري ما عليها شيء، كانت متعمدة تشرب السم فهي قاتلة، عليها الوعيد الشديد نعوذ بالله. أما إذا كان ما تدري فالذي غرها هو الذي عليها الإثم والعقوبة، ولأهله أهلها مطالبة بالقصاص أو بالدية في من تعمد إسقاءها السم. أما إذا تعمدت فيه السم وتعلم أن فيه السم وأنه قاتل فهي عليها الإثم، هي إن شاء الله العافية تعتبر قاتلة، عليها إثم ذلك إن شاء الله العافية.
سابقكم الله. يقول: رجل يريد الزواج من أحد قريباته، من إحدى قريباته، رغم أنهن غير ملتزمات ولكنهن طيبات واقتربن من العنوسة، فهل يتزوج منهن أم يظفر بذات الدين ولو كان في ذلك ترك بنات العائلة، علما بأنه يريد إصلاحها حتى يكون هناك تأثير في بقية العائلة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولدينها ولمالها، تظهر بذات الدين تربت يداك. رواه الشيخان الصحيح البخاري ومسلم. فالسنة له أن يتحرى ذات الدين وإن كانت أجنبية، هذا هو الأفضل له والأحفظ لدينه، ولا بأس يتزوج من قريباته إذا كنا مسلمات لكنهن لسن ملتزمات كما ينبغي له التزوج ما لسن كافرة. أما إن كانت كافرة لا يتزوج منها، وإذا كان لا تصلي فهي كافرة، لا يصلي لا يتزوج منهن. أما إن كانت مسلمة لكن عندها بعض النقص فلا بأس يتزوج منها، لكن التماس ذات الدين الطيبة أفضل وأولى لها من قريباته، ولو أنهن عنس الأمر إلى الله ليس إليه، لكن هو يحتار لنفسه ما هو الأصلح لها، ولكن بالتماس ذات الدين وإن بعدت هذا هو النصح له والأصلح له.
توفي والدي بمدينة الرياض وهو يسكن أساسا بمدينة الطائف، وكانت ترافقه والدتي بغرض العلاج أيضا، وبعد وفاته بقيت والدتي بمدينة الرياض لاستكمال علاجها، وهي تنتقل من بيت أخي إلى بيت أختي حيث لم تستقر أثناء العدة في منزل واحد، وهي كبيرة السن وتحتاج لرعاية خاصة، فهل يجوز انتقالها هذا؟ وهل لها أن تعود إلى منزل والدي في الطائف بعد مرور شهرين على وفاة والدي لتكمل العدة؟
لا معنى، لأنها تمكث في منزلها، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: امكثي في منزلك. فإذا كانت إنما ذهبت لرياض العلاج ثم توفي زوجها ترجع إلى مسكنها مع محرمها. نعم.
سابقكم الله. يقول: هل الزوج يبقى محرما لأم الزوجة المطلقة؟ وهل يفرق بين كون المرأة بانت بينونة صغرى أو كبرى؟
ما دامت رجعية محرم لها، وإذا كانت بائنة ليس محرما لها، إذا كانت مطلقة الطلقة الثالثة أو خرج من العدة طلقها طلقا رجعيا وخرج من العدة صار أجنبيا.
سألكم الله. تقول: أنا معلمة في إحدى المدارس وأجتهد قدر الإمكان بعمل نشاطات دعوية داخل المدرسة، وعرض علي العمل كموجهة في مكتب التوجيه التربوي
بتوجيه المعلمات ولمدة 3 سنوات متتالية، وعمل الموجهة يتطلب منها الخروج للمدارس يوميا، وقد تبعد المدرسة أكثر من 70 كيلومترا، وتخرج مع سائق الرئاسة، وقد يكون معه نساء كثير، وقد لا يكون إلا واحدة أو اثنتين. وأنا أسأل ما حكم هذا العمل، وما حكم ما يترتب عليه من أمور، وما هو الأفضل لي؟ أنا معلمة في إحدى المدارس، وأجتهد قدر الإمكان بعمل نشاطات دعوية داخل المدرسة، وعرض علي العمل كموجهة في مكتب التوجيه التربوي لتوجيه المعلمات ولمدة 3 سنوات متتالية، وعمل الموجهة يتطلب منها الخروج للمدارس يوميا، وقد تبعد المدرسة أكثر من 70 كيلومترا، وتخرج مع سائق الرئاسة، وقد يكون معه نساء كثير، وقد لا يكون إلا واحدة أو اثنتين. فأنا أسأل ما حكم هذا العمل، وما حكم ما يترتب عليه من أمور، وما هو الأفضل لي؟
إذا كان عندك علم وبصيرة فالتوجيه عمل طيب وأنت مأجورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا كان عندك علم وبصيرة توجيه الشباب الشابات والمدرسات والطالبات فأنت على خير، ولكن ليس لك أن تذهبي مع السائق إلا مع غيرك، لابد لا يخلو بك السائق، لابد تكون معك 2، 3، 4 للتجول على المدارس. أما السفر لا، ليس لك أن تسافري إلا المحرم، المسافة 70 كيلو تقارب السفر، فلا ينبغي أن تذهبي معه إلا المحرم. أما في البلد تجول في البلد فلا بأس إذا كان معك غيرك، ليس فيها خلوة.
أثابكم الله. يقول: امرأة كانت في الحج لا تنزع خمارها جهلا منها أن المحرمة لا تنزع الخمار، وكانت تمسح على خمارها للصلاة، فما حكم ذلك خاصة إذا لبست الخمار على غير طهارة؟ وهل يجب عليها إعادة الصلوات إذا لم تكن صلاتها صحيحة؟
عليها أن تعيد الصلاة التي صلتها بها لنفسها، وعليها وعليها أيضا أن تستغفر الله عما حصل من غطاء الوجه في هذا الإحرام إذا كان بالبرقع. أما المشيلة ما يضر غطاء الوجه، إذا كان الشيلة معتادة ما يضر، لأنها مأمورة بالتستر، والمنهي عنه النقاب والبرقع المصنوع على غير الوجه كالقفازين المصنوعين لليدين. أما غطاء وجهها بالخمار أو بالجلال أو بالعداءة فلا بأس عند الرجال، وأما مسح على الخمار على غير الظهرة ولم يكن الخمار من الأخمرة التي تحنك ويشق نزعها تعيد الصلاة، لأنها صلت بغير وضوء، معناها أنها صلت بغير وضوء، وشرط المسح على الخمار يكون يشق نزعه وأن يكون ملبوسا على الطهارة كالعمامة.
أسابكم الله. يقول: هل صحيح أنه لا بد للمرأة من الحج مع زوجها حتى لو كانت حجت مع أهلها؟
ليس بصحيح تحج ولو غير مع زوجها، مع أخيها، مع أبيها، مع أمها، المقصود مع محرم، تحج مع محرم، وليس من اللازم أن تكون مع الزوج، عليها أن تحج حج فريضة إذا استطاعت مع أي محرم، زوج أو أب أو أخ أو عم أو غير هذا من المحارم.
يقول: ما حكم صلاة المرأة دون أن تغطي رجليها؟
الأكثرون على أنها لا تصح، يجب أن تغطي رجليها لأنها عورة لحديهم سلمة، إذا كانت ثوبها سابقا يغطي ظهور قدميها، إذا كانت ثياب سابقة كفى، أو عليها جوارب كفى، فالواجب أن تغطي رجليها أما بثياب ساترة ولا بالجوارب، هكذا هذا أكثر أهل العلم لأنها عورة.
سبحانك الله. يقول: لدي قضية، وهي أن والدتي قالت للوالد وهي غاضبة: أنت حرام علي كما حرم علي أولادي، فما الحل في ذلك؟
إنها قالت الزوجة لزوجها: أنت حرام علي مثل أبي أو مثل أخي أو ما أشبه ذلك، عليها التوبة إلى الله، ما يجوز لها، وعليها كفارة يمين، ليس ظهارا، الظهار يكون من الزوج، كما قال تعالى: والذين ظهروا من نسائهم الظهار يكون من الأزواج، عليهم كفارة الظهار. أما المرأة إذا قالت لزوجها: أنت حرام علي أو كأبي أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز لها، عليها التوبة من هذا الكلام، وعليها كفارة يمين، ليس عليها كفارة الظهار، عليها كفارة يمين.
سبحانك الله. يقول: ها هل صلاة المرأة جماعة في المسجد أو مع النساء تضاعف على صلاتها منفردة كما هو الحال في الرجال؟ ولو اجتمع النساء في وقت صلاة في مكان ما، ما الأفضل لهن، الصلاة جماعة بإمامة منهن أم يصلين منفردات؟
الأمر هذا واسع من الشيء، إن صلينا جماعة فلا بأس، كما يروى عن أم سلمة وعن عائشة إنهن صلينا بعض النساء جماعة، وإن صلى كل واحد وحده فلا بأس، الأمر واسع، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد مع الجماعة، ومضاعفة أجلها في بيتها أول من مضاعفتها في المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن، بيتها خير لها وأصول. وإذا صلت مع الناس في الجماعة فلا بأس، مع التستر والتحفظ والبعد عن العين الطيب فلا بأس، لكن بيتها خير لها.
سابقكم الله يقول: هل يزكى الذهب الملبوس وغير الملبوس أم غير الملبوس؟ هل يزكى الذهب الملبوس وغير الملبوس؟
الصواب أنه يزكى الجميع ولو الحلي، هذا هو الراجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر امرأة كانت عندها حلي أمرها بإخراج الزكاة، وقال لأم سلمة لما سألت عن الحلي قال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، فدل على أنه إذا لم يزكى فهو كنز يكوى به صاحبه، يعذب به صاحبه. ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا زكاة فيها لأنها ليست للنمو ولكنها للاستعمال، ولكن قول مرجوح، والصواب أنها تزكى إذا بلغت النصاب من الأشورة والقلائد من الذهب والفضة وأشبه ذلك.
حسابكم الله يقول: يقال في التقاليد أن المرأة إذا توفي زوجها وحدث عليه لا تخلع الحذاء من قدمها في البيت سواء أكان البيت مفروشا أم يقال في التقاليد أن المرأة إذا توفي زوجها وحدث عليه لا تخلع الحذاء من قدمها في البيت سواء أكان البيت مفروشا أم غير مفروش، وتمسك الحجاب على شعرها ولا تفك شعرها إلا من الجمعة إلى الجمعة، ولا تجعله يسقط على الأرض أو ترميه، بل إنها ترفعه وتحفظه إلى انتهاء العدة، فتقوم بدفن شعرها وغسل شعرها والقص منه وذبح الذبائح وتجمع عليها الناس، وبعد ذلك توزع ما تبقى منه.
كل هذا لا أصل، كل هذا خرافات، كل هذا لا أصل، لها أن تخلع الحذاء ولها أن تمشي حافية ولها أن تكشف رأسها في بيتها، إذا كان عندها أجنبي في بيتها في مطبخها على فراشها لا بأس، ولها أن تروش ولا أن تغسل رأسها كل يوم أو كل يوم ورا يوم أو كل أسبوع، وتقي ما يسر من شعرها وقت الكد، تلقي في الزبالة وفي أي مكان، لكل هذا لا حرج، من غيرها من الناس، كل هذه خرافة الناس المحادة.
أسابكم الله يقول: ما حكم لبس النقاب للمرأة في زمننا هذا نظرا لما فيه من الفتنة؟
نظرا إيش؟
لما فيه من الفتنة.
ما حكم
لبس النقاب بالنسبة للمرأة؟
النقاب يختلف، إذا كان النقاب يسر الوجه ولا يبدو من العين غير مزينة فلا بأس، الرسول أقره عليه الصلاة والسلام، وإنما منع منه محرمة. أما النقاب الذي يبين العين مزينة أو ما أو بعض الوجه هذا فيه خطر، لكن المرأة تبتعد عن أسباب الفتنة ويكون النقاب بغض العين أو العينين فقط حتى ترى طريقها.
أصابكم الله يقول: امرأة توفي عنها زوجها وهي تقضي عدتها الآن، هل يجوز أن تنتقل إلى مدينة أخرى وتجلس في بيت زوجها الذي توفي عنها وتكمل بقية العدة فيه، لأنها ترغب أن تحضر زواج ابنها في تلك المدينة علما بأنها امرأة كبيرة في السن لا يرجى نكاحها؟
عليها أن تبقى في البيت اللي مات زوجها وساكن فيه، المحادة إذا مات زوجها تبقى في البيت الذي مات زوجها وساكن فيه حتى تكمل العدة، ولا تسافر ولا تنتقل إلا خروجها للحاجة، خروجها للمستشفى أو للمحكمة أو لقضاء حاجة في السوق أو ما أشبه من الحاجات، تخرج الحاجة وتعود، لكن تبقى في منزلها ما دام موجودا. أما إذا خرب المنزل أو ما كان عندها هذه وأنسها تخشى على نفسها أو بالأجرة وانتهت الأجرة لها أن تخرج،
حتى لو كانت كبيرة في السن لا
يبقى، ولو كبيرة في السن ولو أمومية سنة.
أثابكم الله يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون الواسع أمام زوجها في المنزل فقط؟
إذا نقي من لباس الجبرة لا تلبس إلا لباس قومها، لباس جماعتها، تلبس لباس لا تشبه بغيرهم، لا شبه في أعداء الله تلبس ملابس جماعتها وأهل بلدها.
امرأة أصيبت بمرض في رأسها استمرت فترة علاجها 5 سنوات ومنعها الطبيب من الصوم 3 سنوات وصامت رمضان في السنتين الأخيرتين وذلك بمضاعفة العلاج ومنعت من قبل الطبيب قضاء ما فاتها إلى أن انتهت 5 سنوات فكيف يكون قضاؤها للسنوات 5 الماضية؟
على حسبها على حسب القدرة لأن الله يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى ما دام المريض الطبيب يرى أنها يضرها الصيام تؤخر الصيام حتى تتم المدة وتقضي والحمد لله.
أسألكم الله يقول هل تلزم الزوجة كفارة عند الفيئة؟
إيش؟
يقول هل تلزم الزوج كفارة عند الفيئة؟
نعم إذا فاء وقد خالف ما حلف عليه تلزمه كفارة أما إذا أفاء قبل أن يفوت الوقت كان قال والله لا أطاعها شهرا ثم خالف وطئها قبل الشهر عليه كفارة أما إذا وفى باليمين لا عليه شيء ويلزمه الفيئة إذا كمل 4 أشهر لقوله جل وعلا للذين من النساء تربصوا 4 أشهر إذا آل أن لا يطأها أمهل 4 أشهر فإن وفى وفاء وإلا ألزم بالفراق إذا طلب ذلك يقال إما أن يفي وإما يطلق يلزم ولا يمهل إلا 4 أشهر لقوله سبحانه للذين من النساء تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عظموا الطلاق فإن الله سميع عليم لكن إذا كان دون ذلك والله لا أطاعها شهرا والله لا أطاعها شهرين ما تلزمون ذلك لا يستمر حتى يكمل اليمين لكن لو جامعها قبل أن يكمل فعليه كفارة.
يقول أيضا ما كفارة الإيلاء؟
نعم
ما كفارة الإيلاء؟
كفارة اليمين الإيلاء هو اليمين يقولون أن يحلفون والعلي هي اليمين فإذا قال والله لا أطاعها 4 أشهر ثم هداه الله واتصل بها قبل ذلك كفر كفرته والذي ينبغي له أن يسارع إلى العشرة الطيبة وإلى جماع أهله وكفر عن يمين.
سابقكم الله يقول هل قول الرجل لزوجته ظهرك عندي كظهر أمي أو أنت علي كرأس أم زوجتي أو أنت علي كظهر عمتك هل يعتبر ظهارا؟
ظهر إذا قال كظهر عمتي أو أختي أو أمي أو جدتي أو أم زوجتي وظهر لأنهن محرمات عليه كما قال تعالى ولئن يظهر من نسائهم ثم يظهر عليه. نعم.
امرأة أنجبت 4 أطفال وكان نفاسها لا يتجاوز 30 يوما وبعد إنجاب طفلها الرابع بقي الدم معها أكثر من 60 يوما ولكن بعد 30 صار الدم يتقطع وصامت رمضان
ولكن بعد 30
صار الدم يتقطع وصامت رمضان وبعد إتمام 40 أدت العمرة فما حكم صلاتها وصيامها وهل يجب عليها قضاء ما صامته قبل 40؟
ما دامت في الأول مرات 3 تطهر ل30 فطهرها صحيح وما صامته بعد الطهر 10 الأخيرة من 40 صامته وصلته كله صحيح لأنها رأت الطهارة ل30 أما في الرابع الرابعة التي استمر معها الدم هذه لها أن تستمر إلى كمال 40 لا تصلي ولا تصوم ما دام الدم معها فإذا تمت 40 تغتسل وتصلي وتصوم تعتبر الدم دم فساد توضأ لكل صلاة وما فعل صامته بعد 40 هو صوم صحيح وعليها أن توضأ لكل صلاة إذا كان الدم مستمرا وعليها أن تحفظ بشيء من القطن ونحوه كالمستحاضة لأن ما زاد 40 هو استحاضة نهاية النفاس 40.
يقول هل تصح صلاة المرأة وهي مكشوفة القدمين والكفين وهل يجوز أن تضع العباءة على الكتف في الصلاة؟
يجب عليها ستر القدمين في الصلاة فإذا صلت مكشوفة القدمين فعادت عند أكثر أهل العلم أما كفان أعرف فيها وسع إن كشفتهما فلا بأس وإن أطتهما فهو أفضل أما الوجه فيكون مكشوف إذا كان ما عندها أجنبي يكون مكشوف أما الكفان فإن أطتهما فهو أفضل وإلا فلا حرج أما قدمان فلا بد من سترهما عند أكثر أهل العلم لهذه مسلمة في هذا. نعم.
يقول هل يجوز للمحدث حدثا أصغر قراءة القرآن ومس المصحف؟
يجوز أن يقرأ بغير المصحف إذا كان حدث أصغر كالريح والبول يجوز أن يقرأ القرآن عن صدر عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا بد من الوضوء، لا يمس المصحف إلا هو طاهر. أما الجنوب لا، إذا كان جنوب لا يقرأ لا من المصحف ولا من صدره حتى يغتسل إذا كان جنوب.
سبحان الله. يقول هل الجماع يبطل الحج، وهل ما جر إلى الجماع بدون الوقوع في الجماع يفسد الحج؟
الجماع يفسد الحج إذا كان قبل التحل الأول، إذا كان قبل أن يتحل التحل الأول أو قبل عرفة بطل الحج، وعليه دم وهو بدنه، وعليه كم الحج، عليه كم من أعمال الحج ويقضيه من العام القادم، وعليه بدنه تذبح في مكان الفقراء، وعليه الحج من قابل، وعليه كم الحج الحاضر الذي جمع فيه. أما غير الجماع ما يبطل الحج، قبلها أو لمس أو شبه ذلك ما يبطل الحج.
فيه كفارة معينة؟
فيه كفارة طعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عند جمع من أهل العلم، كفارة الحلق وكفارة قلب الأنصار ونحو ذلك.
أصابكم الله.
يعني مباشرة دون جماع. نعم.
إذا زنى الرجل وهو متزوج لكنه لم يدخل على زوجته فهل يرجم أم يجلد؟
من شرط إحصان الوطأ، لأن يعني الوطأ زواج مجرد قرر عقد فقط ما يكون محصنا، يجلد فقط حتى يطأ زواج معه وطأ.
سابق من الله. يقول ما رأي سماحتكم في دخول المرأة إلى محلات العطور لشراء العطر، حيث أنه يعلق بها بعض الروائح العطرية التي يضعها أصحاب المحلات عادة ويطيبون بها الزبائن، وقد تمر في طريقها وهي راجعة ببعض الرجال؟
لا تطيب، تسعى لحاجتها ولا تطيب، ولا يجب لها تطيب وهي تمر بين الرجال، أما مجرد أنها مرت فيها طيب من المحل لا يضر هذا، لكن لا تطيب.
سابقكم الله. يقول رجل ظاهر من امرأته دون علمها على ألا يقع في حرام بقوله هي علي كظهر أمي إن وقعت في حرام فوقع فيه، فما الحكم المترتب عليه، وهل يوجد رقاب للعتق، وكم هو سعرها؟
عليه يتوب إلى الله، ظهر محرم منكر من القول وسوء، عليه يتوب إلى الله ويرجع ما فعل ويتوب ويكفر كفارة ربها، مع التوبة يكفر كفارة ربها، ولا يقربها حتى يكفر كفارة ربها، ويعتق رقبة، فإن عجل صام شهرين متابعين، فإن عجل أطعم 60 مسكينة 30 صاع لكل مسكين نصف صاع، قبل أن يقربها، قبل أن يمسها ولو معلمه، يعلمها أن وقع من هكذا يصوم إذا قدر الصوم، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. أما الرقاب هي متيسر، هذا ما في عتق متيسر.
يقول في الحديث الذي في صحيح البخاري في كتاب العيدين في باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد وقولها فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، هل فيه حجة لمن يحتج بعمل الفتاة هذه الأيام بالتمريض وتمريض الرجال؟
هذا مشهور بعدما أمر الناس بالحجاب، كانت المرأة تشترك مع الرجال ثم نسخها هذا ومر بالحجاب، كما قال تعالى وإذا سألتهن متى فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وإذا دعت الضرورة في شيء من هذا فالضرورة لها أحكامها، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إذا دعت الضرورة إلى أن تعالج المرأة مريضا رجلا أو دعت الضرورة إلى أن يعالج الرجل امرأة فالضرورة لها أحكامها، أما اشتراكها مع الرجال فقد نسح ومنعت المرأة من اشتراكها مع الرجال وأمرت بالحجاب وعدم بروز الرجال إلا متحجبة، قال تعالى وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. اللهم صل وسلم على رسولنا.
أصابكم الله. يقول امرأة عندها منزل تؤجره وهي في نفس الوقت مستأجرة، فهل تعطى من زكاة الحلي والمال، علما بأن ليس لها دخل ثابت شهريا سوى ما ذكر؟
إذا كانت الأجرة تكفيها لا تعطى، كانت المنزل كان المنزل الذي تؤجره يقوم بحالها يغريها سنتها لا تعطى، أما إذا كانت الأجرة خفيفة والمعاش قليل يعطى، يعطى ما يكمل حاجته، يعطى الفقير ما يكمل حاجته.
تقول
أو يقول أيضا المرأة نفسها لها ابنة، فهل تعطيها الابنة من الزكاة؟
الابنة لا تعطي أمها ولا تعطي أباها من الزكاة، تعطيها من مالها، يجب عليها أن تنفق على أبيها وأمها إذا احتاجها، وهكذا الولد ولا يعطي من الزكاة، الزكاة لغير والديه ولغير أولاده.
رجل امرأته قد حملت في الشهر حتى الشهر السابع، وقد فحص حملها فوجد بدون جمجمة، وقال له الأطباء إن الأفضل توليده الآن، ولأنه في حالة ولادته بعد 9 أشهر فإنه لن يعيش أكثر من نصف ساعة، ويخشى تركه حتى الشهر التاسع أن يؤثر على المرأة، وكذلك مراعاة لظروفها النفسية حيث علمت بذلك، علما بأن له منها 7 أولاد وأن حالتها النفسية الآن جيدة، ويسأل هل توليده الآن جائز أم لا.
لا يثبت كذا، هذا كلامه هذا شرطه كثيرا، ولا يولد بل متى ولد على المدة الشرعية، والحمد لله إن عاش الحمد لله، وإن مات فله أجره، ولا يولدونها الآن، هذا من أغلاط هؤلاء الأطباء تكليفهم الناس، قد يعافيها الله بعد باقي عليه مدة شهرات، قد يعافيها الله رسول ما قالوا ولا يولد الآن، بل يبقى حتى تلده الولادة الطبيعية. نسأل الله لنا وله لها التوفيق ولولدها الشفاء. نعم.
جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم، وبارك الله في جهود كل من قام بإخراج هذه المادة، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، قام بالإصدار والتوزيع والنشر لهذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية بأمريكا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. يسر مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأمريكا أن تقدم لكم السلسلة الذهبية للدروس العلمية والمحاضرات والندوات والتعليقات والفتاوى لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء الإمام المحدث الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وسلمه وبارك في عمره وعمله، وجزاه الجنة بغير حساب.
الشريط 34.
أثابكم الله. يقول: امرأة تقرر لها عملية جراحية في أسفل البطن، وذلك إثر فتاق خطير قد يؤدي إلى تسمم أو تقطع في الأمعاء، وذلك حسب تقرير الطبيب، وفي أثناء ذلك حملت المرأة وهي الآن في أقل من شهر، فما الحكم؟ امرأة تقرر لها عملية جراحية في أسفل البطن، وذلك إثر فتاق خطير قد يؤدي إلى تسمم أو تقطع في الأمعاء، وذلك حسب تقرير الطبيب، وفي أثناء ذلك حملت المرأة وهي الآن في أقل من شهر، فما الحكم في إسقاط الجنين؟
لا بأس، والله إذا أسقط لا بأس، إذا كان عليها خطر فلا بأس، أما إذا كان ما في خطر يبقى، أما إذا قرر الطبيب المختص والطبيبة المختص أن هذا الحمل يسبب خطرا عليها بسبب المرض الذي أصابها فلا بأس. ثم في 40 الأولى أمره أسهل، إسقاطها أمره أسهل ما دام في 40 الأولى للمصلحة لا بأس بإسقاطها.
يقول: هناك بعض العادات والمغالطات الشرعية والجهل وعدم التطبيق للدين، ومن بين هذه الأمور الحجاب، فالنساء بلا حجاب، وإذا قلنا لهن ووعظناهن قلنا: ما هذا الدين الجديد الذي أتيتمونا به لم نسمع به من قبل، نحن قلوبنا طاهرة نظيفة، ومن هذا الكلام المنفوش المظلم مع العلم بأن أزواجهن لا يقولون لهن شيئا حتى وإن رأى المرأة بين الرجال، فنريد جوابا كافيا شافيا منكم.
الواجب على المؤمن أي ينكر المنكر وأجد إلى الخير، سواء كان زوجا أو أخا أو أبا أو ابنا أو غير ذلك. وقولهن ما نسمع هذا، هذا كذب. كل مصلحة بين المسلمين لابد يسمعون، يسمعون الحجاب ويسمعون الأوامر والنواهي في المواعظ وفي بيوتهن من أهل الخير وفي جلسائهن من خير، لا بد أن يسمعن هذا. ولكن قلة المبالاة وقلة الاشتراك وقلة العناية، كل هذا ينفي الحق ويجعل المرأة ونحوها وغيرها من أهل الباطل يقيمون على الباطل لإعراضهم وعدم عنايتهم. وإلا فالذي يعتني يسمع مواعظ، يسمع ما يذاع في إذاعة القرآن، يسمع الدروس في بعض المسائل التي يصلي فيها إلى غير ذلك، يسمع من أبيه من أمه من أخيه من غير ذلك. فالإنسان الذي عنده بعض العناية يسمع. فالواجب على النساء تقوى الله، وأن يتسترن عن الأجانب، وأن يبتعدن عن أسباب الفتنة، وأن يحذرن التساهل ونزوم العادات الباطلة، يجب الحذر من ذلك.
كنت أحد النساء اللاتي أصبن في حريق منى في حج هذا العام، ومنذ ذلك اليوم وحالتي الصحية سيئة جدا، ولكن كنت أحيط بما يدور حولي، ولكن لم أكن أعرف أوقات الصلوات ولم أصلي طوال هذه الفترة، وذلك بسبب كثرة العمليات الجراحية التي أجريت لي وتناول المهدئات المستمرة. والسؤال: كيف يتم قضاء الصلوات الفائتة؟
الواجب عليك التوبة إلى الله في هذا، إذا كان عقلك معك التوبة إلى الله وابتداء الصلاة من الآن، لأن مضى زمن طويل. فالواجب التوبة إلى الله من ذلك، لأن ترك الصلاة عند كفر. فالواجب التوبة إلى الله وابتداء العمل من الآن، صلاة المغرب والعشاء الليلة وهكذا ما بعدها، والتوبة عما سلك ما دام عقلك معك. نعم.
تقول لا تعرف أوقات الصلوات،
إذا كان عقلها معها لكن ما تعرف، ما عندها من يفيدها، على كل حال مضى مضى، عليها التوبة إلى الله وعليها من جديد أن تصلي.
أثابكم الله. يقول: هل يصح بأن يقال عمن يتعاطى الدشوش ويبقيها في بيته أنه سوف يحرم من دخول الجنة؟
يخشى عليها من المعاصي، يخشى عليها منها، يخشى عليها المعاصي كلها من أسباب دخول النار. والدش والدشوش من المعاصي لأنها وسيلة إلى الشر والفساد.
لعل ذلك من باب أنه غاش لرعيته يا شيخ.
هذا شيء آخر، هذا يكون أحد يغش على الناس شيء آخر، والشر فليس منا. لكن هو على كل حال قد تعاطى معصية وعلى خطر من كسائر المعاصي، وإذا فعلها مع أولاده ومع أهل بيته ومع أصحابه هو غش لهم.
أثابكم الله. يقول: ما هو الحكم الشرعي في الحجامة، وما هي صحة الحديث لا دواء إلا في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم؟
الحجامة دواء طيب صحيح، صحيح البخاري، الشفاء ثلاث: شرطة محجم وشرطة عسل وكلية نار، وما أحب أن أكتب. فالحجامة إذا دعت الحاجة إليها من الدواء الطيب إذا وجد من يحسنها.
يقول: هل هناك أيام مخصصة تكون فيها الحجامة أم في أي يوم؟
لا، حسب الحاجة، على حسب الحاجة، الحاجة من التخصيص فيها ضعف، على حسب الحاجة.
سابقكم الله. تقول: أرضعت ابنة أخي شهرا كاملا، هل تصبح هذه البنت أختا لجميع أولادي حتى الذين هم أكبر منها؟ أرضعت ابنة أخي شهرا كاملا، هل تصبح هذه البنت أختا لجميع أولادي حتى الذين هم أكبر منها؟
نعم، إذا أرضعت المرأة بنتا أو ذكرا رضاعا شرعيا صار أخا لأولادها اللي قبله واللي بعده كلهم، من هذا الزوج ومن غيره، يكون أخا لأولادها جميعهم، من الزوج الحاضر والزوج اللي قبله والزوج اللي بعده، لأن صار ولدا لها أو بنتا لها، إذا كان رضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين، حالك من الطفل الحولين قبل أن يفطر. إذا أرضعت المرأة خمس رضعات أو أكثر في حال كونه من الحولين صار أخا لأولادها جميعهم السابقين واللاحقين والذي وضع عنه كلهم وأخا لأولاد زوجها صاحب اللبن أخا لأولاده منها ومن غيرها.
سابقكم الله يقول ما هو الحكم في استخدام الدف وهل يجوز للرجال سماعه واستعماله حيث أن هناك من يستشهد بحديث المرأة التي قالت للرسول صلى الله عليه وسلم لأضربن بالدف على رأسك إن أنجاك الله فقال صلى الله عليه وسلم في بنذرك والوفاء بالنذر لا يكون إلا في طاعة.
هذا خاص به صلى الله عليه وسلم استشارا بسلامته وعافيته وقدوما بعافية. وأما الدف فهو للنساء في الأعراس وفي الأعياد فلا نحكي عن هذا الدف لكن الملاحي لكن هذه امرأة نذرت فرحا بقدومه سالما عليه الصلاة والسلام فأقرها أن تهب بنذرها من أجل عملها نيتها الصالحة وعملها الصالح ومحبتها لله ورسوله. أما هؤلاء يعملونها محبة للهوى واللعب. الله المستعان.
سابقكم الله تقول أنا طالبة في إحدى كليات التربية وأثناء الإجازة الصيفية توفي مدرس مادة النحو والصرف وبعد أسبوعين فتحت المدارس والكليات فقامت بعض الطالبات وصلينا على هذا المدرس الصلاة على الميت الغائب فما حكم ذلك؟
الصلاة الغائب خاصة من نجاشي رحمه الله وألحق به بعض أهل العلم من كان له قدم في الإسلام ويصلح الإسلام من العلماء والأمراء. أما الصلاة على العادية صلاة الغائفة لا أصل لها ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحد ولا الصحابة رضي الله عنهم غلط من البنات.
تقول أيضا هل يجوز للمرأة أن تصلي على الميت من غير حضرة الرجال؟
نعم يشرع المرأة تصلي على الميت مع الرجال في المساجد وغير المساجد في المساجد تكون خلف الرجال وفي بيت ميت صلي عليه مثلا لكن لا تذهب إلى المقابر لا تصحبه إلى المقابر ولا تزور المقابر. أما الصلاة على الميت في المصلى أو في المساجد أو في البيت قبل أن ينقل لا بأس صلي عليه أهله.
سابقكم الله يقول هل يمكن أن يتزوج إنسي بجنية والعكس وما حكم ذلك مع التعليل؟
لا أصلي هذا لا أصلي هذا ولا يعلم في الشرع ما يجيز ذلك. فالإنس لهم أخلاق ولهم صفات غير صفات الجن وتحقق إسلام الجنية وأنها سليمة أمر مستبعد فلا ينبغي ولا يليق يتزوج الإنس بالجنية بل في الإنس كفاية والحمد لله الجن للجن والإنس للإنس وليس هناك دليل يدل على جواز تزوج الإنس من الجن. ثم أمر آخر وهو أنهم لا يؤمنون ولست على بصيرة منهم ولا على يقين من إيمان المرأة أو أهلها أو طيبهم أو خبثهم لأنك في جنس وهم في جنس يتلونون ويتغيرون ويختفون عنك فلا يليق بالمؤمن أن يتزوج بجنية لو أمكن هذا لك بعضها أنه يمكن ذلك لكن لا وجه له ولا دليل عليه ولا يليق.
أصابكم الله يقول بعض طلاب العلم يمتنع من الزواج ويتحجج بقوله أن ابن تيمية لم يتزوج وكذلك ابن القيم.
أيش
بعض طلاب العلم يمتنع من الزواج ويتحجج بقوله أن ابن تيمية لم يتزوج وكذلك ابن القيم فما رأي سماحتكم في ذلك؟
لا ابن القيم تزوج ولا ابن القيم تزوج وله أولاد أما شيخ الإسلام لم يعرف أنه تزوج ولعل له علة والزواج أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الله قال أنكحوا لأنكم الصالحين من بعدكم وإيمانكم وقال فامسحوا ما طاب لكم من النساء ما لحد كلام مع القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع من بعثه يتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج وليس أحد قدوة في هذا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يكون ابن تيمية وغيره يترك الزواج وهو قدوة في هذا قد يكون له علة. فالواجب على الشباب الزواج والبدار بالزواج إذا قدر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بل ولأمر الله سبحانه وتعالى.
أصابكم الله يقول رجل كان يملك عمارة تتكون من 7 شقق ولديه 4 أولاد و4 بنات وقبل أن يتوفى قسم الشقق بين الأولاد فقط ولم يكتب للبنات شيئا ولكنه أوصى كل ولد بإحدى أخواته وقال كل منكم يرعى أخته إذا طلقها زوجها أو مات عنها ولم يقصد بذلك مشاركة الأخوات في تلك الشقق
هل عمله ذلك جائز؟ وماذا يجب على الأولاد تجاه أخواتهم؟
الواجب عليهم أن يكونوا سواء مثل ما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لا يجوز لهم الاختلاط بالشقيق، بل هم مع أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا إذا سمح الأخوات وأعطوهم وكان الأخوات مرشدات وسمحنا فلا بأس، إلا فيجب على ولا يجوز لأبيهم ولا لهم الجور والظلم، هذا من عمل أبيهم ظلم ولا يجوز، يجب أن يكون الورث بينهم كما شرع الله. وإذا حاف أبوهم أو أمهم لا يجوز لهم الرضا بذلك، يجب أن ينفذوا أمر الله، تكون التركة بينهم على حسب الميراث الشرعي، للذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا شرع الله للعباد. لكن إذا كان البنات مرشدات وسمحنا بحقوقهن لإخوتهن من غير جبر بل بالطوع والاختيار عطب منهم لا بأس.
أسابكم الله. يقول: لدي أرحامي إخوة زوجتي لديهم دشوش، لدى أرحامي إخوة زوجتي دشوش، هل أمنع زوجتي وأبنائي من زيارتهم؟
عليك تنصحون لهم، عليكم النصيحة ولا تمنع، لكن عليك النصيحة وتنصح لك إذا زاروهم لا يحضروا منك. نعم.
أسابكم الله. يقول: إن المرأة في بيتها تأخذ راحتها في الملبس عندما تقرأ القرآن وتمر على آية بها سجدة، فهل تسجد وهي كاشفة رأسها وصدرها وذراعها؟
لا بأس، لكن كونها تكون حشمة أحسن، لأن يعني السجدة خضوع لله من صلاة، سجدة تلاوة خضوع، يسجد الذي يمسه الرأس غيره والطاهر غيره من باب الخضوع لله ليس الصلاة، لكن إذا سترت رأسها وكملت شفرها كالصلاة فحسن، الأمر بلازم، الأمر واسع، وهكذا الرجل.
أسابكم الله. يقول: هل يدخل ولد الزنا الجنة؟
نعم،
ولد الزنا هل يدخل الجنة؟
إذا كان من أولاد المسلمين نعم، إثم أليهم على أبيه وأمه، قل لهم عليه إذا مات صغير قبل الحلم هو من أهل الجنة، أولاد المسلمين في الجنة بإجماع المسلمين، لكن إثم على الزاني والزانية إن شاء الله العافية. أما حديث لا يدخل الجنة ولا الزنا فحديث أي صحيح، موضوع ليس بصحيح.
أسابكم الله. يقول: إنني مقدم على زواج، ولكن أخي الكبير قد رضع مع أختي الفتاة التي أرغب الزواج منها، رضع معها من أبيها، علما بأننا لا نعلم شيئا عن عدد الرضاعات، فهل يحق لي الزواج منها؟
رضاع أخيك ما يمنعك، إذا كنت ما رضعت أنت من أمها لا بأس أن تزوجها، رضاع أخيك لا يمنعك، أما أخوك هو محرم لها، إذا ثبت أن رضع 5 رضعات أو أكثر من زوجة أبيها أو من أمها، أما إذا ما ثبت فليس بمحرم لها، دعوة الرضاعة ما تكفي، لا بد من ثبوت 5 رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين، أما أنت ما عليك منه، أنت ما دام ما رضعت فيحل لك. نعم.
أسابكم الله. يقول أو تقول: لقد كنت أقوم برعاية والد زوجي المريض الذي كان يعاني من مرض أقعده عن الكلام والحركة، وكنت أقوم بكل ما يلزمه، فأخبرني البعض بأنه لا يجوز أن أطلع على عورته، فهل يلحقني إثم بذلك؟ أي. وماذا؟
أي.
لقد كنت أقوم برعاية والد زوجي المريض
الذي
والد زوجي
نعم.
الذي كان يعاني من مرض أقعده عن الكلام والحركة، وكنت أقوم بكل ما يلزمه، فأخبرني البعض بأنه لا يجوز أن أطلع على عورته، فهل يلحقني إثم بذلك؟ وماذا يجب عليه؟
إذا لعث الضرر لا بأس، وإذا وجد من يقوم غيره في زوجة له هؤلاء، إذا كان له زوجة تقوم بزوجته، وإذا اضطر إليك فلا حرج، إليك أو إلى ولده أو إلى غيركما، فالخادم مثل الطبيب، إذا اضطر إليه لا بأس، أما إذا تيسر زوجة له أو أمة له تقوم به تغني عنكم، لا يجوز، تكفي زوجته.
لدي يا سماحة الشيخ بنت مدرسة، وجاء تعيينها في إحدى القرى أو الضواحي القريبة لمدينتنا، وهذه الضاحية تبعد عن المدينة ما يقارب 200 كيلومتر، فهل أوافق على ذهابها إلى تلك القرية وأستأجر لها بيتا هناك، أم أجعلها مع زميلتها
في العزبة الخاصة بهن أم أجعلها تجلس بالبيت لأنني محتار في أمري؟
إذا تيسر لك أن تذهب معها أو يذهب معها زوجها ولا اتركوا الوظيفة، لا تروح وحدها ولا تروح بدون محرم، إما أن تذهب معها أنت أو يذهب معها زوجها أو أخوها وإلا فلا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر إلا مع ذي محرم، وسفرها وحدها ومع النساء خطر لا يجوز.
أثابكم الله. سائلة تقول هل يجوز تحديد شعر الحاجبين بالموس وليس نتفهما؟
لا يجوز، لا، شعر الحاجبين لا يجوز تعرض له. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا اللامسة والمتلمسة، واللامسة التي تأخذ من شعر الحاجبين، فالواجب كف عنهما.
تقول أيضا هل السنة عدم تنشيف الماء من على الجسم بعد الغسل للعمرة؟
لا بأس، من نشف فلا بأس ومن ترك فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل نفض الماء، أعطتهم من منه مني فرده وجعل ينفض الماء بيده، فمن نفض الماء بيده فهو أفضل، ومن تنشف فلا بأس.
أثابكم الله. يقول ذكر شارح الإقناع أن الإمام أحمد رحمه الله أخذ من حاجبه، فهل يدل ذلك على جواز الأخذ من الحاجب للرجل؟
لا يؤخذ من الحاجب لا للرجل ولا للمرأة، ولو فعله أحمد، أحمد هو معصوم عالم يخطئ ويصيب، أحمد يخطئ ويصيب، والشافعي يخطئ ويصيب، ومالك يخطئ ويصيب، وأبو هانف كذلك، وكل عالم. الحجة فيما قاله الله ورسوله، هو بيقول فلان وفلان، والرسول نعنى النابصة والمتلمصة وهي الأخذ من شعر الحاجبين، والرجل من باب أولى، لأن المرأة قد تحتاج إلى التزين، والرجل الذي يدعو إليها، إن لعنت المرأة وهي قد تدعو الحاجة إلى تزينها بذلك، فالرجل من باب أولى أن يمنع.
أثابكم الله. يقول جرب بعض الناس ماء زمزم فذكروا أنهم وجدوا له أثرا في مكة، أما خارجها فأثره أقل، فهل لهذا أصل أم أن بركة ماء زمزم عامة؟
ليس لهذا أصل، بل عام، بركته عامة. يقول صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها مباركة، هكذا رأى مسلم في الصحيح إنها مباركة، زاد أبو داود في بسند صحيح إنها طعام وطعم وشفاء وسقم، فهي مباركة في مكة وفي غير مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج مر على أهل زمزم واستوى شيء من زمزم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أثابكم الله. يقول عندي في المنزل خادمة، وعندما أذهب إلى مكة أو جدة أو غيرها من المدن أخذها معي، فما الحكم؟ لأنها أجنبية عني وليس معها محرم، وتسافر معي وليس معنا سوى أهلي وهي.
هذه تبعكم، إذا سفرتم جميعا تكون تبع أهلك، أما وحدها معك لا، لكن مع أهلك لا سفرتم تكون معك، لأنها ليس لها وجه محرم، مثل عتيق أهل عند أهلها فعتقوها وجلس عندهم تتبعهم.
ما حكم أخذ المجلات الموجودة عند خياط النساء إلى البيت لاختيار بعض الفساتين لتفصيلها منها، حيث يوجد بها صور نساء متبرجات؟
لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، ولا بل ينبغي إتلافها، لكن الصور ينبغي إتلاف الصور المتبرجة والاستفادة مما فيها غيرها، يتلف الصور المتبرجة ويستفيد منها.
هل جدة الزوجة لأبيها من المحارم؟
نعم، جدته من أبيها وأمها من المحارم، الله قال وأمهات نسائكم، وأم الأم وأم الأب أمها، أم للمرأة، جداتها من أمها، وجدة الزوج مثل أمها أيضا. وأجداد الزوج كذلك.
سابقكم الله. يقول والدتي امرأة مقعدة، وقد حبست في أيام عافيتها حمارة قد آذتهم في المنزل في طعامهم وشرابهم، ثم أوصت رجلا من أقاربها. والدتي امرأة مقعدة وقد حبست في أيام عافيتها حمارة،
حبست
في أيام عافيتها،
حبست
حبست
حبست يعني شبعت، حبست
لا شكلها هكذا،
حبست
شكلها حبست
حارسين وباتة
اي نعم
حضروا مع التحديث والوقت.
في أيام عافيتها حمارة قد آذتهم في المنزل في طعامهم وشرابهم، ثم أوصت رجلا من أقاربها أن يطلقها ولكنها ماتت أي الدابة قبل إطلاقها، فهل عليها من كفارة أو إثم؟
ما فهم السؤال، تعيد السؤال.
يقول والدتي امرأة مقعدة وقد حبست في أيام عافيتها حمارة.
حمارة؟
حمارة نعم.
وعمارة؟
لا حمارة.
حمارة؟
نعم.
بالحاء؟
بالحاء.
والعمارة حمارة نعم. وقد حبست
وقد حبست في أيام عافيتها حمارة قد آذتهم في المنزل في طعامهم وشرابهم، ثم أوصت رجلا من أقاربها أن يطلقها. أن يطلقها؟
يطلقها
نعم. إيه؟ يطلق الدابة. إيه؟ ولكنها ماتت أي الدابة قبل إطلاقها، فهل عليها من كفارة أو إثم؟
عليها التوبة. نفس التوبة إنسان حمارة لغيرهم يضمنونها، كانها مرت لغيرهم يضمنونها لأنه قتلوها، وعليها التوبة قبل أن علمت، وإن كان ماتت ما درت يدعى لها ويستغلها ويصدق عنها.
أثابكم الله. يقول هناك أناس يقولون أن التصفيق للرجال في حفلات الزواج مكروه وليس محرما، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز لي أن أحضر هذه الحفلات إذا كان فيها تصفيق فيما يسمى بالمحاورات الشعرية؟
ظاهر النصوص أن التصفيق يختص بالنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق للرجال والتصفيق للنساء، فإذا كان مباراة أو غيرها يكبر يكبر الرجال الله أكبر الله أكبر سبحان الله، ولا في التصفيق. أما النساء هم أهل التصفيق لأن أصواتهن قد يكون بعضها عورة، قد يكون فيها خضوع، فالمرأة شرع لها بدل الصوت التصفيق، حتى في الصلاة إذا يعني نسيت تصفق أو استؤذن عليها وهي في الصلاة تصفق. نعم.
ما حكم إزالة شعر الحاجبين إذا أدى إلى تشويه المنظر وخصوصا في النساء؟
الحاجبان لا يجوز إزالتهما ولا يأخذ منهما، هذا نوصل إلى عين الرسول من فعله، لا يجوز لا من الرجال ولا من النساء.
تقول امرأة قامت بعمرة وعادت إلى البيت دون أن تقص من شعرها، وذلك لظرف خارج عن إرادتها، فعادت إلى البيت ونسيت ذلك وبعدها تذكرت، فماذا يجب عليها؟
متى تذكرت تقص، هم لازم في مكة إذا طاف وسعى معتبر ونسي ولم يكن له الطريق أو في بلده لازم يقص، يقص في رأسه أو حلقه، كان رجل يحلق أو يقص، وإن كان مرأة لازم يقص، والحمد لله في هذا.
سبحان الله. يقول هل يجوز نتف الوجه بدون مس الحواجب بالنسبة للنساء؟
هل يجوز
نتف الوجه دون الحواجب؟
إذا كان الأخير قد ما في شيء زايد يترك، لأن بعضها عندك رأيه ملحق بالنمس، أما إذا كان في شيء يشوه فلا بأس أن يخذ زايد على اللحية، أما اللحية لا يتعرضها، والخدين والمرأة كذلك الحاجبان وغيرهما، أما إذا شيء كان يشوه مثل لبك لها لحية أو لبك لها شارب تأخذ هذا اللي يشوه، أما شيء لا عادي لا تتعرض.
قل أيضا هل يجوز لبس العدسات اللاصقة للزينة أمام النساء؟
تركها أحوط إلا إذا كان فيها مصلحة تزيد بصر، ولا تركها أحوط من باب الاحتياط إلا إذا كان في لبسها منفعة للبصر.
امرأة توفي زوجها وهي الآن في أشهر العدة ولديها بقر وغنم وتريد أن تخرج بها لكي ترعاها، فهل إذا فعلت ذلك عليها إثم؟
هذا من الحاجة، دعت الحاجة لا بأس، لكن لا كان هناك من يرعاها وتيسر من يرعاها تستني من يرعاها، كانت حول البيت يعني في الشعر تكون مرعايهم حولهم لا بأس، يعني هذا من الحاجة، لكن إذا تيسر أن يقوم بها راع خاص يكون هذا أسلم وأحسن.
يقول أو تقول أنا امرأة أتتني الدورة الشهرية حيث أنها انقطعت قبل يومها المعتاد، ولكنها عندما اغتسلت للصلاة فوجئت في اليوم الثاني بأن الدورة الشهرية لم تزل، فهل تجوز لي الصلاة في حال انقطاع الدورة مع علمي بأنها ستعود لي في اليوم التالي، علما بأن هذا الانقطاع يكون أثناء زمن الدورة المعتاد؟
نعم إذا كانت تعلم هذا إذا انقطع الدم تغتسل وتصلي في اليوم الذي تطهر فيه، وإذا عاد الدم تجلس ولا تصلي. إذا كان عادت خمسة أيام تطهر يومين ثم تطهر يوم ثم تطهر يومين، اليوم الذي تطهر فيه تغتسل وتصلي، وأيام العادة تجلس. بعض النساء هكذا تسمى العادة الملفقة، بعض النساء تكون عادة سبعة أيام ثمانية أيام، يوم الطهر ويوم حيض، يوم الطهر صلي فيه تغتسل، يوم الحيض تجلس ولا بأس. الحمد لله على حسب العادة التي جرت عليك.
نهاية الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لإكمال الوجه الثاني.
رجل ابتلي بامرأة لا تحفظ سر بيتها وتكثر الكلام فيما ينفع وما لا ينفع، فضلا عن أنها تكذب على زوجها ولا تخبره بالحقيقة، وهذه المرأة كلما كلمت أهلها بالهاتف عادت إلى زوجها بوجه مختلف ونفسية متغيرة، وأصبح الزوج يتوجس خيفة، وغلب على ظنه أن في كلام أهل الزوجة تحريض لها عليه، وكعادتها في الكذب إذا سألها الزوج عقب المكالمة عما دار فيها كذبت ولم تخبر بالحق. السؤال الأول، هل يجوز أن يستمع الزوج لواحدة من هذه المكالمات خفية ليعلم ما يقال ويحدد بعد ذلك إن كان سيمنعها أو لا، وهل هذا تجسس؟
ينصحها ويجيها إلى خير، يشدها إلى ما ينبغي، وأن تستقيم في أخلاقها وأن لا تحدثه إلا بالصدق، عليه ينصحها ويجتهد في ذلك. أما السماع للمكالمات لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع هذه القوم وهم له كارثة صبه في أذنه الآدم، يعني الرصاص يوم القيامة، ما يجوز يسمع لهم، يعني قد يكون بينهم وبين بنتهم أسرار، فلا يجوز التسمع لهم، لكن ينصحها ويحرضها على الخير ويوصيها بما ينبغي ويحذرها من أن تسمع من أهلها ما يضرها ويضره. المقصود عليه وصيتها بالخير والحرص على نصيحتها حتى تستقيم أخلاقها.
يقول السؤال الثاني، لقد نصح الزوج زوجته كثيرا في هذا الأمر أي حفظ السر وعدم الكذب، ولكن لا زالت على حالها ويفكر في طلاقها لهذه الآفة، فهل تنصح يا سماحة الوالد حفظك الله بطلاقها؟
النساء سواها كثيرة، إذا لم تقبل النصيحة وخاف من شرها طلاقه أصلح، أما إذا قبلت النصيحة واستقامت على أخلاق المرضية فلا بأس، وإلا فالطلاق أصلح. يقول الله سبحانه إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فهو يتحرى ما هو أصلح له، وإن رأى الفرقة أصلح طلق، وإن رأى العلاج بالنصيحة والتوجيه والكلام الطيب فعل ذا، يعمل ما هو الأصلح وما يغلب على ظنه أنه أرضى لله.
أسألكم الله، يقول امرأة أصيبت بمرض عصبي أو نفسي فشربت مادة سامة وماتت، فما حكمها في ذلك وهل هو حكم الانتحار، وبماذا تنصحون أهلها؟
إذا كان ما تدري ما عليها شيء، إن كانت متعمدة تشرب السم فهي قاتلة، عليها الوعيد الشديد نعوذ بالله. أما إذا كان ما تدري فالذي غرها هو الذي عليها الإثم والعقوبة، ولأهله أهلها مطالبة بالقصاص أو بالدية في من تعمد إسقاءها السم. أما إذا تعمدت فيه السم وتعلم أن فيه السم وأنه قاتل فهي عليها الإثم، هي إن شاء الله العافية تعتبر قاتلة، عليها إثم ذلك إن شاء الله العافية.
سابقكم الله، يقول رجل يريد الزواج من أحد قريباته من إحدى قريباته رغم أنهن غير ملتزمات ولكنهن طيبات واقتربن من العنوسة، فهل يتزوج منهن أم يظفر بذات الدين ولو كان في ذلك ترك بنات العائلة، علما بأنه يريد إصلاحها حتى يكون هناك تأثير في بقية العائلة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها ولدينها ولمالها، فاظفر بذات الدين كذبت يداك، رواه الشيخان الصحيح البخاري ومسلم. فالسنة له أن يتحرى ذات الدين وإن كانت أجنبية، هذا هو الأفضل له أحفظ لدينه، ولا بأس يتزوج من قريباته إذا كنا مسلمات لكنهن لسن ملتزمات كما ينبغي له التزوج ما لسن كافرة. أما إن كانت كافرة لا يتزوج منها، وإذا كان لا تصلي فهي كافرة، الذي لا يصلي لا يتزوج منهن. أما إن كانت مسلمة لكن عندها بعض النقص فلا بأس أن يتزوج منها، لكن التماس ذات الدين الطيبة أفضل وأولى لها من قريبات، ولو أنهن عنس الأمر إلى الله ليس إليه، لكن هو يحتار لنفسه ما هو الأصلح لها، ولكن بالتماس ذات الدين وإن بعدت هذا هو النصح له والأصلح له.
توفي والدي بمدينة الرياض وهو يسكن أساسا بمدينة الطائف، وكانت ترافقه والدتي بغرض العلاج أيضا، وبعد وفاته بقيت والدتي بمدينة الرياض لاستكمال علاجها، وهي تنتقل من بيت أخي إلى بيت أختي حيث لم تستقر أثناء العدة في منزل واحد، وهي كبيرة السن وتحتاج لرعاية خاصة، فهل يجوز انتقالها هذا؟ وهل لها أن تعود إلى منزل والدي في الطائف بعد مرور شهرين على وفاة والدي لتكمل العدة؟
لا معنى، لأنها تمكث في منزلها، الرسول عليه الصلاة والسلام قال تمكث في منزلك، فإذا كانت إنما ذهبت لرياض العلاج ثم توفي زوجها ترجع إلى مسكنها مع محرمها. نعم.
سبحانكم الله. يقول هل الزوج يبقى محرما لأم الزوجة المطلقة، وهل يفرق بين كون المرأة بانت بينونة صغرى أو كبرى؟
ما دامت رجعية محرم لها، وإذا كانت بائنة ليس محرما لها، إذا كانت مطلقة الطلقة الثالثة أو خرج من العدة طلقها طلقة رجعية وخرج من العدة صار أجنبيا.
سبحانكم الله. تقول أنا معلمة في إحدى المدارس واجتهد قدر الإمكان بعمل نشاطات دعوية داخل المدرسة، وعرض علي العمل كموجهة في مكتب التوجيه التربوي لتوجيه المعلمات ولمدة 3 سنوات متتالية، وعمل الموجهة يتطلب منها الخروج للمدارس يوميا، وقد تبعد المدرسة أكثر من 70 كيلومترا، وتخرج مع سائق الرئاسة وقد يكون معه نساء كثير، وقد لا يكون إلا واحدة أو اثنتين، وأنا أسأل ما حكم هذا العمل وما حكم ما يترتب عليه من أمور وما هو الأفضل لي؟ أنا معلمة في إحدى المدارس وأجتهد قدر الإمكان بعمل نشاطات دعوية داخل المدرسة، وعرض علي العمل كموجهة في مكتب التوجيه التربوي لتوجيه المعلمات ولمدة 3 سنوات متتالية، وعمل الموجهة يتطلب منها الخروج للمدارس يوميا، وقد تبعد المدرسة أكثر من 70 كيلومترا، وتخرج مع سائق الرئاسة وقد يكون معه نساء كثير، وقد لا يكون إلا واحدة أو اثنتين، فأنا أسأل ما حكم هذا العمل وما حكم ما يترتب عليه من أمور وما هو الأفضل لي؟
إذا كان عندك علم وبصيرة فالتوجيه عمل طيب وأنت مأجورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا كان عندك علم وبصيرة توجيه الشباب الشابات والمدرسات والطالبات فأنت على خير، ولكن ليس لك أن تذهبي مع السائق إلا مع غيرك، لابد لا يخلو بك السائق، لابد تكون معك 2، 3، 4 في التجول على المدارس. أما السفر لا، ليس لك أن تسافري إلا بمحرم، مسافة 70 كيلو تقارب السفر، فلا ينبغي أن تذهبي معه إلا بمحرم. أما في البلد تجول في البلد فلا بأس إذا كان معك غيرك، ليس لك خلوة.
أسابكم الله. يقول امرأة كانت في الحج لا تنزع خمارها جهلا منها أن المحرمة لا تنزع الخمار، وكانت تمسح على خمارها للصلاة، فما حكم ذلك خاصة إذا لبست الخمار على غير طهارة؟ هل يجب عليها إعادة الصلوات إذا لم تكن صلاتها صحيحة؟
عليها أن تعيد الصلاة التي صلتها بها للنفس، وعليها وعليها أيضا أن تستغفر الله عما حصل من غطاء الوجه في هذا الإحرام إذا كان بالبرقع. أما الشيء لا يضر غطاء الوجه، إذا كان الشيء المعتاد ما يضر، لأنه مأمورة بالتستر، والمنهي عنه هو النقاب والبرقع المصنوع على غير الوجه كالقفازين المصنوعين لليدين. أما غطاء وجهها بالخمار أو بالجلال أو بالعداءة فلا بأس عند الرجال، وأما مسح على الخمار على غير الظهارة وعلى ولم يكون الخمار من الأخمرة التي تحنك ويشق نزعها تتعيد الصلاة لأنها صلت بغير وضوء، معناها أنها صلت بغير وضوء. وشرط المسح على الخمار يكون يشق نزعه وأن يكون ملبوسا على الطهارة كالعمامة.
أسابكم الله، يقول هل صحيح أنه لا بد للمرأة من الحج مع زوجها حتى لو كانت حجت مع أهلها؟
ليس بصحيح تحج ولو غير مع زوجها، مع أخيها، مع أبيها، مع عمها، المقصود مع محرم، تحج مع محرم، وليس من اللازم أن تكون مع الزوج، عليها أن تحج حج فريضة إذا استطاعت مع أي محرم، زوج أو أب أو أخ أو عم أو غير هذا من المحارم.
يقول ما حكم صلاة المرأة دون أن تغطي رجليها؟
الأكثرون على أنها لا تصح، يجب أن تغطي رجليها لأنها عورة، لحديهم سلمة إذا كانت ثوبها سابقا يغطي ظهور قدميها، إذا كان في ثياب سابقة كفى أو عليها جوارب كفى، فالواجب أن تغطي رجليها أما بثياب ساترة ولا بالجوارب، هكذا هذا أكثر أهل العلم لأنها عورة.
سبحان الله. يقول لدي قضية وهي أن والدتي قالت للوالد وهي غاضبة أنت حرام علي كما حرم علي أولادي، فما الحل في ذلك؟
إذا قالت الزوجة لزوجها أنت حرام علي مثل أبي أو مثل أخي أو ما أشبه ذلك عليها التوبة إلى الله، ما يجوز لها، وعليها كفارة يمين، ليس ظهارا، الظهار يكون من الزوج كما قال تعالى والذين ظهروا من نسائهم، الظهار يكون من الأزواج عليهم كفارة الظهار. أما المرأة إذا قالت لزوجها أنت حرام علي أو كأبي أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز لها، عليها التوبة من هذا الكلام وعليها كفارة يمين، ليس عليها كفارة الظهار، عليها كفارة يمين.
سبحانكم الله. يقول هل صلاة المرأة جماعة في المسجد أو مع النساء تضاعف على صلاتها منفردة كما هو الحال في الرجال؟ ولو اجتمع النساء في وقت صلاة في مكان ما، ما الأفضل لهن، الصلاة جماعة بإمامة منهن أم يصلين منفردات؟
الأمر هذا واسع للشيء، إن صلينا جماعة فلا بأس كما يروى عن أم سلمة وعن عائشة إنهن صلينا بعض النساء جماعة، وإن صلى كل واحد وحده فلا بأس، الأمر واسع، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد مع الجماعة، ومضاعفة أجلها في بيته أول مضاعفتها في المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن، بيتها خير لها وأصول، وإذا صلت مع الناس في الجماعة فلا بأس مع التستر والتحفظ والبعد عن الطيب فلا بأس، لكن بيتها خير لها.
سبحانكم الله. يقول هل يزكى الذهب الملبوس وغير الملبوس أم غير الملبوس؟ هل يزكى الذهب الملبوس وغير الملبوس؟
الصواب انه يزكى الجميع ولو الحلي، هذا هو الراجح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر امراه كانت عندها حلي امرها باخراج الزكاه، وامر وقال لام سلمه لما سالت عن الحلي قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، فدل على انه اذا لم يزكى فهو كنز يكوى به صاحبه يعذب به صاحبه. ذهب بعض اهل العلم الى انها لا زكاه فيها لانها ليست للنمو ولكنها للاستعمال، ولكن قول مرجوح، والصواب أنها تزكى إذا بلغت النصاب من الأشورة والقلائد من الذهب والفضة وأشبه ذلك.
أسابكم الله. يقول يقال في التقاليد أن المرأة إذا توفي زوجها وحدت عليه لا تخلع الحذاء من قدمها في البيت سواء أكان البيت مفروشا يقال في التقاليد أن المرأة إذا توفي زوجها وحدت عليه لا تخلع الحذاء من قدمها في البيت سواء أكان البيت مفروشا أم غير مفروش، وتمسك الحجاب على شعرها ولا تفك شعرها إلا من الجمعة إلى الجمعة، ولا تجعله يسقط على الأرض أو ترميه، بل إنها ترفعه وتحفظه إلى انتهاء العدة، فتقوم بدفن شعرها وغسل شعرها والقص منه وذبح الذبائح وتجمع عليها الناس، وبعد ذلك توزع ما تبقى منه.
كل هذا لا أصل، كل هذا خرافات، كل هذا لا أصل، لها أن تخلع الحذاء ولها أن تمشي حافية ولها أن تكشف رأسها في بيتها، إذا كان عندها أجنبي في بيتها في مطبخها على فراشها لا بأس، ولها أن تروش ولا أن تغسل رأسها كل يوم أو كل يوم ورا يوم أو كل أسبوع، وتقي ما يسر من شعرها وقت الكد تلقي في الجبالة وفي أي مكان، لكل هذا لا حرج من غيرها من الناس، كل هذه بخرافة الناس المحادة.
أسابكم الله، يقول ما حكم لبس النقاب للمرأة في زمننا هذا نظرا لما فيه من الفتنة؟
نظرا إيش؟
لما فيه من الفتنة.
ما حكم
لبس النقاب بالنسبة للمرأة؟
النقاب يختلف، إذا كان النقاب يسر الوجه ولا يبدو من العين غير مزينة فلا بأس، الرسول أقره عليه الصلاة والسلام، وإنما منع منه محرمة. أما النقاب الذي يبين العين مزينة أو ما أو بعض الوجه هذا فيه خطر، لكن المرأة تبتعد عن أسباب الفتنة ويكون النقاب بغض العين أو العينين فقط حتى ترى طريقها.
أصابكم الله، يقول امرأة توفي عنها زوجها وهي تقضي عدتها الآن، هل يجوز أن تنتقل إلى مدينة أخرى وتجلس في بيت زوجها الذي توفي عنها وتكمل بقية العدة فيه، لأنها ترغب أن تحضر زواج ابنها في تلك المدينة علما بأنها امرأة كبيرة في السن لا يرجى نكاحها؟
عليها أن تبقى في البيت اللي مات زوجها وساكن فيه، المحادة إذا مات زوجها تبقى في البيت الذي مات زوجها وساكن فيه حتى تكمل العدة، ولا تسافر ولا تنتقل إلا خروجها للحاجة، خروجها للمستشفى أو للمحكمة أو لقضاء حاجة في السوق أو ما أشبه من الحاجات، تخرج الحاجة وتعود، لكن تبقى في منزلها ما دام موجودا. أما إذا خرب المنزل أو ما كان عندها هذه وأنشها تخشى على نفسها أو بالأجرة وانتهت الأجرة لها أن تخرج،
حتى لو كانت كبيرة في السن لا
يرجى، ولو كبيرة السن ولو أمومية سنة.
أثابكم الله، يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون الواسع أمام زوجها في المنزل فقط؟
إذا نقي من لباس الجبرة لا تلبس إلا لباس قومها، لباس جماعتها تلبس لباس ولا تشبه بغيرهم، لا تشبه بأعداء الله، تلبس ملابس جماعتها وأهل بلدها.
امرأة أصيبت بمرض في رأسها استمرت فترة علاجها 5 سنوات ومنعها الطبيب من الصوم 3 سنوات وصامت رمضان في السنتين الأخيرتين وذلك بمضاعفة العلاج، ومنعت من قبل الطبيب قضاء ما فاتها إلى أن انتهت 5 سنوات، فكيف يكون قضاؤها للسنوات 5 الماضية؟
على حسبها، على حسب القدرة، لأن الله يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى، ما دام المريض الطبيب يرى أنها يضرها الصيام تؤخر الصيام حتى تتم المدة وتقضي والحمد لله.
أسألكم الله، يقول هل تلزم الزوجة كفارة عند الفيئة؟
إيش؟
يقول هل تلزم الزوج كفارة عند الفيئة؟
نعم، إذا فاء وقد خالف ما حلف عليه تلزمه كفارة، أما إذا أفاء قبل أن يفوت الوقت كان قال والله لا أطاعها شهرا ثم خالف وطئها قبل الشهر عليه كفارة يمين، أما إذا وفى بيمين لا عليه شيء، ويلزمه الفيئة إذا كمل 4 أشهر لقوله جل وعلا للذين من النساء تربصوا 4 أشهر، إذا آل أن لا يطأها أمهل 4 أشهر، فإن وفى وفاء وإلا ألزم بالفراق إذا طلب ذلك، قال إما أن يفي وإما يطلق يلزم ولا يمهل إلا 4 أشهر لقوله سبحانه للذين يؤمنون بالنساء تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عظموا الطلاق فإن الله سميع عليم، لكن إذا كان دون ذلك والله لا أطاعها شهرا والله لا أطاعها شهرين ما تلزمون فيها، لا يستمر حتى يكمل يمينه، لكن لو جامعها قبل أن يكمل فعليه كفارة.
يقول أيضا ما كفارة الإيلاء؟
نعم،
ما كفارة الإيلاء؟
كفارة يمين، الإيلاء هو اليمين، يقولون يعني يحلفون والعلي هي اليمين، فإذا قال والله لا أطاعها 4 أشهر ثم هداه الله واتصل بها قبل ذلك كفر كفارة، والذي ينبغي له أن يسارع إلى العشرة الطيبة وإلى جماع أهله وكفر عن يمين.
سلامكم الله، يقول هل قول الرجل لزوجته ظهرك عندي كظهر أمي أو أنت علي كرأس أم زوجتي أو أنت علي كظهر عمتك هل يعتبر ظهارا؟
ظهر، إذا قال كظهر عمتي أو أختي أو أمي أو جدتي أو أم زوجتي هو ظهر، لأنهن محرمات عليه، كما قال تعالى ولن يظهر من نسائهم ثم يظهر. نعم.
امرأة أنجبت 4 أطفال وكان نفاسها لا يتجاوز 30 يوما وبعد إنجاب طفلها الرابع بقي الدم معها أكثر من 60 يوما ولكن بعد 30 صار الدم يتقطع وصامت رمضان.
ولكن بعد 30
صار الدم يتقطع وصامت رمضان وبعد إتمام 40 أدت العمرة فما حكم صلاتها وصيامها وهل يجب عليها قضاء ما صامته قبل 40؟
ما دامت في الأول مرات 3 أطهر ل30 فطهرها صحيح وما صامته بعد الطهر 10 الأخيرة من 40 صامته وصلته كله صحيح لأنها رأت الطهارة ل30. أما في الرابع الولادة الرابعة التي استمر معها الدم هذه لها أن تستمر إلى كمال 40 لا تصلي ولا تصوم ما دام الدم معها فإذا تمت 40 تغتسل وتصلي وتصوم تعتبر الدم دم فساد توضأ لكل صلاة وما فعل صامته بعد 40 هو صوم صحيح وعليها أن توضأ لكل صلاة إذا كان الدم مستمرا وعليها أن تحفظ بشيء من القطن ونحوه كالمستحاضة لأن ما زاد 40 هو استحاضة نهاية النفاس 40.
يقول هل تصح صلاة المرأة وهي مكشوفة القدمين والكفين وهل يجوز أن تضع العباءة على الكتف في الصلاة؟
يجب عليها ستر القدمين في الصلاة فإذا صلت مكشوفة القدمين فعادت عند أكثر أهل العلم أما كفان أعرف فيها وسع إن كشفتهما فلا بأس وإن أطتهما فهو أفضل أما الوجه فيكون مكشوف إذا كان ما عندها أجنبي يكون مكشوف أما الكفان فإن غطتهما فهو أفضل وإلا فلا حرج أما قدمان فلا بد من سترهما عند أكثر أهل العلم لهجهم مسلمة في هذا. نعم.
يقول هل يجوز للمحدث حدثا أصغر قراءة القرآن ومس المصحف؟
يجوز أن يقرأ من غير المصحف إذا كان حدث أصغر كالريح والبول يجوز أن يقرأ القرآن عن صدر عن ظهر قلب أما من المصحف فلا بد من الوضوء لا يمس المصحف إلا هو طاهر أما الجنوب لا لكن جنوب لا يقرأ لا من المصحف ولا من صدره حتى يغتسل لكن جنوب.
سبحانكم الله. يقول هل الجماع يبطل الحج وهل ما جر إلى الجماع بدون الوقوع في الجماع يفسد الحج؟
الجماع يفسد الحج إذا كان قبل التحل الأول إذا كان قبل أن يتحل التحل الأول أو قبل عرفة بطل الحج وعليه دم وهو بدنه وعليه يكمل الحج عليه يكمل أعمال الحج ويقضيه من العام القادم وعليه بدنه تذبح بك عن الفقراء وعليه الحج من قابل وعليه كم الحج الحاضر الذي جامع فيه أما غير الجماع ما يبطل الحج قبلة أو لمس أو شبه ذلك ما يبطل الحج.
فيه كفارة معينة؟
فيه كفارة طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة عند جمع من أهل العلم كفارة الحلق وكفارة قال بالأنصار ونحن
أسابق من الله
يعني مباشرة دون جماع. نعم.
إذا زنى الرجل وهو متزوج لكنه لم يدخل على زوجته فهل يرجم أم يجلد؟
من شرط الإحصان الوطئ لأن الوطئ زواج مجرد عقد فقط ما يكون محصنا يجلد فقط حتى يطأ زواج معه وطئ. نعم.
سابقكم الله. يقول ما رأي سماحتكم في دخول المرأة إلى محلات العطور لشراء العطر حيث أنه يعلق بها بعض الروائح العطرية التي يضعها أصحاب المحلات عادة ويطيبون بها الزبائن وقد تمر في طريقها وهي راجعة ببعض الرجال؟
لا تطيب تسعى لحاجتها ولا تطيب ولا يجب لها تطيب وهي تمر بين الرجال أما مجرد أنها مرت فيها طيب من المحل لا يضر هذا لا تطيب.
سابقكم الله. يقول رجل ظاهر من امرأته دون علمها على ألا يقع في حرام بقوله هي علي كظهر أمي إن وقعت في حرام فوقع فيه فما الحكم المترتب عليه وهل يوجد رقاب للعتق وكم هو سعرها؟
عليه يتوب إلى الله بها المحرم منكر من القول وسوء عليه يتوب إلى الله ويرجع ما فعل ويتوب ويكفر كفارة ربها مع التوبة يكفر كفارة ربها ولا يقربها حتى يكفر كفارة ربها ويعيش رقبة فإن عجل صام شهرين متابعين فإن عجل أطعم 60 مسكينا 30 صاع لكل مسكين نصف صاع قبل أن يقربها قبل أن يمسها ولو ما علمه يعلمها أنه وقع من هكذا يصوم إلى قدر الصوم فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. أما الرقاب هي متيسر هذا ما في عتق متيسر.
يقول في الحديث الذي في صحيح البخاري في كتاب العيدين في باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد وقولها فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، هل فيه حجة لمن يحتج بعمل الفتاة هذه الأيام بالتمريض وتمريض الرجال؟
هذا مشهور بعدما أمر الناس بالحجاب، قال أن كانت المرأة تشترك مع الرجال ثم نسخها ذلك ونور بالحجاب، كما قال تعالى وإذا سألتهن متى فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وإذا دعت الضرورة في شيء من هذا فالضرورة لها أحكامها، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إذا دعت الضرورة إلى أن تعالج المرأة مريضا رجلا أو دعت الضرورة إلى أن يعالج الرجل امرأة فالضرورة لها أحكامها، أما اشتراكها مع الرجال فقد نسخ ومنعت المرأة من اشتراكها مع الرجال وأمرت بالحجاب وعدم بروز الرجال إلا متحجبة، قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. اللهم صل وسلم على رسول الله.
سابقكم الله. يقول امرأة عندها منزل تؤجره وهي في نفس الوقت مستأجرة، فهل تعطى من زكاة الحلي والمال علما بأن ليس لها دخل ثابت شهريا سوى ما ذكر؟
إذا كانت الأجرة تكفيها لا تعطى، كان المنزل الذي تؤجره يقوم بحالها يغريها سنتها لا تعطى، أما إذا كانت الأجرة خفيفة والمعاش قليل يعطى، يعطى ما يكمل حاجته، يعطى الفقير ما يكمل حاجته.
تقول أو يقول أيضا المرأة نفسها لها ابنة فهل تعطيها الابنة من الزكاة؟
الابنة لا تعطي أمها ولا تعطي أباها من الزكاة، تعطيها من مالها، يجب عليها أن تنفق على أبيها وأمها إذا احتاجها، وهكذا الولد ولا يعطي من الزكاة، الزكاة لغير والديه ولغير أولاده.
رجل امرأته قد حملت في الشهر حتى الشهر السابع وقد فحص حملها فوجد بدون جمجمة، وقال له الأطباء إن الأفضل توليده الآن، ولأنه في حالة ولادته بعد 9 أشهر فإنه لن يعيش أكثر من نصف ساعة، ويخشى تركه حتى الشهر التاسع أن يؤثر على المرأة، وكذلك مراعاة لظروفها النفسية حيث علمت بذلك علما بأن له منها 7 أولاد وأن حالتها النفسية الآن جيدة، ويسأل هل توليده الآن جائز أم لا؟
لا يثبت إلى هذا كلامه، هذا شرط كثيرا ولا يولد بل متى ولد على المدة الشرعية والحمد لله، إن عاش فالحمد لله وإن مات فلهم أجره، ولا يولدونها الآن، هذا من أغلاط هؤلاء الأطباء تكليفهم الناس، قد يعافيها الله بعد باقي عليه مدة شهرات، قد يعافيها الله رسول ما قالوا ولا يولد الآن بل يبقى حتى تلده الولادة الطبيعية، نسأل الله لنا وله لها التوفيق ولولدها الشفاء. نعم.
جزى الله سماحة الشيخ خيرا على ما قدم وبارك الله في جهود كل من قام بإخراج هذه المادة وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، قام بالإصدار والتوزيع والنشر لهذه الدروس المختارة بمناسبة افتتاح مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى، مؤسسة شيخ الإسلام ابن تيمية بأمريكا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.